بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، الغلو وأسبابه وعلاجه، للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. نعم.
فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.
نعم. إذن هم هذه الأمة كما ذكرنا هي الوسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة هم الوسط بين فرق هذه الأمة، فهم الحق بين طرفين. فالحق بين طرفين، إما غلو وإما جفاء، يكون منهج أهل السنة والجماعة. وعرفنا أن الحق هذا هو الجماعة، ولو كنت وحدك هو الجماعة والسواد الأعظم، وهذا معنى غالي يا إخواني، ولهذا من المعاني العظيمة التي ينبغي أن تعمق في قلوبنا يا إخواني، مصطلحات لابد أن نفهمها وأن نعرفها وأن نفسرها وأن نطبقها واقعا. التوحيد، السنة، الجماعة، الأثر، هذه معاني عظيمة لابد أن تعمق فينا، وأن نكون بحق أهل سنة، نكون بحق جماعة، أن نكون بحق أهل أثر. فعرفنا كلمة ابن القيم العظيمة رحمة الله عليه أن الجماعة، أن الإجماع، أن الحجة هو العالم، العالم بالأثر، العالم الرباني، العالم الرباني الذي اتبع الحق وهجر ما سواه ولو خلفه كل الناس. فليست العبرة عندنا بالكثرة أبدا، ولم تكن الكثرة هذه مقياس حق وباطل أبدا، وإنما ما وافق الحق قبل وما خالفه رد. أيضا من الكلمات والأثار الطيبة التي ذكرها السلف أثر إسحاق بن راهوية رحمه الله، قال: لو سألت الجهال عن السواد الأعظم، لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس، لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمون أن الجماعة، الله أكبر، عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. عالم، نفس عبارة ابن القيم ولا يا أخوان؟ نفس عبارة ابن القيم رحمه الله، عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، فهو الجماعة. أخرجه أبو نعيم في الحلية. والسلف طبقوا ذلك، ولهذا كما قلنا لكم بعض العلماء أطلق عليه الجماعة، أطلقوا عليه السواد الأعظم. محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى أطلقوا عليه السواد الأعظم. قال بعض السلف: أتدري ما السواد الأعظم؟ أتدري ما السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه، هذا السواد الأعظم، هذا هو السواد الأعظم، هذا منقول بواسطة. نعم.
قال: فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.
فهم في باب صفات الله عز وجل وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وإنما يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. المعطلة رفعوا لواء التنزيه فقالوا: نحن ننزه الله عز وجل، وطريق في التنزيه التعطيل، فعطل الله عز وجل عن صفاته بدعوى التنزيه. لماذا؟ لأنه قام في أذهانهم أن إثبات الصفات يقتضي المماثلة، فلو قالوا الله رحيم، الله يحب، الله يغضب، الله يرضى، الله يكره، الله ينزل، الله يستوى على عرشه، هذا شأن البشر، وبالتالي نفوا عن الله عز وجل الصفات بدعوى التنزيه. طيب، والممثلة، الممثلة غلوا في الإثبات، قالوا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لا نفقه عن الصفات إلا ما نرى في البشر، بمعنى أن الصفات التي خاطبنا الله بها هي التي نعرفها في الناس، لأننا لو كانت هذه الصفات على خلاف المعهود الذي عند الناس، لو كانت على ذلك لما كنا نفهم في القرآن، وبالتالي يكون القرآن كتاب عماية مو بكتاب هداية، فيحب كما نحب، يبغض كما نبغض، يداه كأيدين، هذا الذي نعرفه، الله خطبنا بما نعرف. فهؤلاء غلوا في الإثبات، فغلوا في الإثبات فمثلوا، والآخرون غلوا في التنزيه فعطلوا. يبقى المعطلة ما منهجهم؟ غلوا في التنزيه فعطلوا. طيب والممثلة غلوا في الإثبات فمثلوا. طيب أهل السنة والجماعة وسط بينهم، ما وسطيتهم؟ نزهوا بلا تعطيل وأثبتوا بلا تمثيل. نزهوا بلا تعطيل، أثبتوا بلا تمثيل، وأخذوا الآية كلها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، رد على أي طائفة؟ ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطل. يبقى هؤلاء ماذا يا إخوان؟ دول نزهوا ودول أثبتوا، مما يدل على فائدة، وهي إيه؟ أن من أراد معنى طيبا كالتنزيه كالإثبات فليطلب هذا المعنى على وفق الشرع، لأن المعاني الجليلة إن أخطأت إليها الوسيلة الشرعية انقلبت إلى ماذا؟ إلى معاني مذموم. الذين يقول جهاد جهاد، هؤلاء إخواني ناس ضحوا بأنفسهم وأقبلوا وتركوا ملذات الدنيا وقالوا جهاد، لكن ليست الوسيلة الشرعية، ولهذا هم قتلت نفوسهم. الذي يلبس الحزام الناس ويفجر نفسه ده قاتل نفسه من حيث أراده التقرب إلى ربي أعلى ما يكون. يعني تخيل واحد يلبس حزام نازفا، هذه ليست سهلة يا إخوان، ليست سهلة أنك تلبس حزام نازفا وتضحي بنفسك وتترك أولادك وتترك ربما بلدك وتعرض لمهالك، وإما قاتل لنفسك وإما قتلك غيرك، يعني مسألة عالية جدا. ما بذلها في طلب العلم الشرعي، ما بذلها في ثني الركب عند أهل العلم يتعلم دينه، ما بذلها في صعود منبر يقول للناس وحدوا الله عز وجل كما وحد الأنبياء والمرسلون، ما قالوا هذا، ما صبروا على هذا، لكن صبروا على الحزام الناسف، لكن أخطأوا السبيل. ما هكذا يكون الجهاد، لما الجهاد له ضابطه، الجهاد له ضابطه. الصوفية محبة أهل البيت، محبة أهل البيت، محبة أهل البيت طاعة وقربة، لكن ما الوسيلة إليه؟ ما الوسيلة إليه؟ الحزبيون اللي نزلوا المظاهرات والميادين وكذا أرادوا ماذا؟ أرادوا تغيير الأوضاع، إصلاح الأوضاع، فأفسدوا الأوضاع لأنهم لم يسلكوا الطريقة الشرعية. ولو سلكوا الطريقة الشرعية لأصلحوا الأوضاع. بماذا؟ بصلاحك وإصلاح غيرك. ولهذا أنا الحاكم وأنا الأمن وأنا المحكوم وأنا كل شيء، لا أفسد ولا أحب الفساد. فالشاهد إن كل من أراد معنى جليلا لابد أن يسلك إليه الطريق ماذا؟ المشروع. هذا أو لا أرادوا تنزيها، لكن ما الطريق إلى التنزيه؟ النفي، لا، الإثبات مع نفي الممثلة. يبقى هذا هو التنزيه، نزه الله عن كل النقائص والعيوب مع إثبات صفات الكمال له عز وجل. فإن قلت كيف ينزل والمخلوق اللي بينزل وينزل هذا، نقول لا تقول كيف، فإن الله عز وجل ليس كمثل شيء هو السميع البصير، واقطع الطمع في معرفة كيف. ولهذا الإمام مالك ماذا قال لمن سأله عن الكيف؟ وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ قال هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد. كيف كيف أنت تسأل عن كيف أنا، كيف فلان، كيف علان، كيف طير، كيف سما، كيف أرض، مخلوقات، مع أنني لا أعرف كيف كل المخلوقات، أنا لا أعرف كيف كل المخلوقات. أما الخالق سبحانه فليس كمثل شيء والسمع البصير، فهم وسط نعم في هذا الباب بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. نعم،
وهم وسط في باب أفعال الله تعالى القدر بين الجبرية والقدرية النفاة.
نعم، بين الجبرية الذين أيضا عظموا إرادة الله وإثبات إرادة له خلاف القدرية. القدرية هم اللي نشأوا أولا، القدرية نشأوا فقالوا غلوا في إرادة العبد فجعلوا الإرادة كلها للعبد، والله ما له مشيئة ولا إرادة في أفعال العباد، فالعباد هم الخالقون لأفعاله، قدرية. طيب، قامت الجبرية على خلاف منهج القدري، يردون على باطلهم، لا بحق، لا ردوا على باطلهم بباطل. فإذا كنتم يا قدرية نفيتم إرادة الله وجعلتم الإرادة للعبد كلها، لا نحن نجعل الإرادة للرب عز وجل ولا إرادة للعبد، يبقى كانوا في الطرف الآخر. يبقى القدرية جعل إرادة كلها للعبد وليس للرب إرادة، قام الجبرية ضدهم فجعل إرادة كلها للرب وليس العبد إرادة. طب وأهل السنة والجماعة وسط، فجعلوا الإرادة إرادتين، إرادة عامة للرب عز وجل وإرادة تابعة وهي إرادة العبد. يبقى إرادة العبد إرادة للرب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مثل ليس كمثل شيء والسمع البصير في باب الأسماء والصفات، أيضا وما تشاءون إلا أن يشاء الله في باب الأفعال، آية واحدة تجمع. كالذين يقولون توحيد الربوبية فقط، توحيد كذا، آية واحدة تجمع بين كل هذا، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. قال الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد أسماء وصفات. في آيات تكون جامعة للوسط بين ضلالتين. نعم،
وهم وسط في باب الإيمان أيضا بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية.
حرورية عن الخوارج، سموا حرورية الاجتماعين في حروراء مكان، فهم وسط في باب الإيمان بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، أي أن أهل السنة والجماعة يرون الإيمان قولا وعملا ويزيد وينقص. الخوارج والمعتزلة رأوا الإيمان قولا وعملا لكن لا يزيد ولا ينقص، والمرجئة اختلفت فرقه، فمنهم القائل الإيمان معرفة كالجهمية، ومنهم القائل الإيمان قول كالكرامية، ومنهم منهم من يقول إيمان تصديق كالأشاعرة، ومنهم من يقول إيمان قول وتصديق كمرجئة الفقهاء. فكل هؤلاء ضلوا في هذا الباب فأخروا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا أيضا بعدم الزيادة والنقصان. يبقى الخوارج أسقطوا الزيادة والنقصان، والمرجئة كذلك أسقطوا الزيادة والنقصان. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما أتت الشبهة على هؤلاء من أنهم يرون الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال كله، لكن الإيمان عند أهل السنة والجماعة شعب، قد يزول العمل والإيمان باق، فينقص من إيمانك بقدر ما نقص من عملك. زنيت نقص إيمانك، تركت صوما نقص إيمانك، لكن متى يزول الإيمان بالكلية؟ إذا زال العمل بالكلية، فلم يكن عندك شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، على مسائل إن شاء الله مزيد الكلام في هذا. نعم،
وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
بين الرافضة الذين يتولون عليا وآل البيت ويكفرون بكر وعمر، وبين الخوارج الذين يتولون أبا بكر وعمر ويكفرون آل البيت. أهل السنة يترضون على كل الصحابة وينزلون الصحابة منازلهم، فأبو بكر وعمر خير الأمة بنص أثر علي رضي الله عنهم لما خطب على منبر الكوفة فقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. يبقى هم وسط في هذا الباب، نحب أهل البيت ولا نعبده، ونحب أبا بكر ونتولاهما ولا نبرأ من أهل البيت. ولهذا كل من الخوارج والروافض عندهم لا ولاء إلا ببراء، فالروافض لا ولاء إلى البيت إلا بالبراء من أبا بكر وعمر، وعند هؤلاء لا ولاء لأبا بكر وعمر إلا بالبراء من أهل البيت. ولاؤنا نحن للجميع، وبراؤنا من طريقة الخوارج والروافض. ولهذا احنا عندنا أيضا لا ولاء إلا ببراء، لكن لا ولاء للصحابة إلا بالبراء من منهج الخوارج والروافض. نحن نتقن ولاءنا ونتقن براءنا، فولاؤنا بأثر وبراءنا بأثر. احنا عندنا ولاء وبراء، عندنا ولاء وبراء في كل مفردة في كل جزئية، ولاء وبراء، لأن الولاء للحق والبراء من الباطل، ونحن عندنا حق وأهله وباطل وأهله، فلا ولاء لأهل الحق وأهل والحق إلا بالبراء من الباطل وأهله، ولا براء من الباطل وأهله إلا بموالاة أهل الحق. ولهذا الذي يجمع بين الحق والباطل ضال، الذي يجمع ويريد أن يزوج الحق من الباطل ليخرج ماذا إيه؟ ليخرج لنا ضلال مخفف، يخفف الضلال بالحق. والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال، سواء بقى ضلال كامل دامس أو ضلال مجزأ في حق في ضلال، كل هذا ضلال. ولهذا الأمور أمران وليس ثلاثة، حق وباطل. ما تقول الأمور ثلاثة؟ حق محض، باطل محض، حق وباطل. فتجعل هذه ردة بين الحق والباطل، لا، هذه ردة باطل، الجمع بين الحق والباطل باطل، لكن الباطل دركات، فمنه الباطل المحض ومنه الباطل الذي يمزج بالحق لكنه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى الأمور أمران فقط ليسوا ثلاثة، حق وباطل. الحق شرطه ألا يكون فيه باطل، ولهذا لو كان فيه شيء من الباطل فهو باطل، لابد أن يكون حقا محضا. ولهذا لا تقبل السنة إلا إذا كانت سنة محضة. ومن هنا مثلا قد يقول قائل مشايخ الثورات يا أخي يعني في الأسماء وصفات، وفي باب يعني القدر، وفي باب يعني توحيد الألوهية، وفي باب كذا، يعني هم عندهم مثلا خروج على السلطان بس فقط، لا يتقنون التعامل مع الجماعات والطوائف، فمش معقول يعني أن يكون معك في 95% وتروا 5% وتخرجوهم من السنة. نقول نخرجهم من الإسلام مش من السنة ب1%. لو كانت هذه 1% كلمة كفر. الخروج من السنة وعدمه، الخروج من الإسلام نفسه وعدمه ليس بالكم، فقد يكون إنسان 100 خطأ ولا يخرج من السنة، وقد يكون عنده خطأ واحد ويخرج من الإسلام لا من السنة. قال الله عز وجل ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، وكما قال النبي في الحديث الصحيح وإن رجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهبي في نار جهنم 70 خريفا. وحديث الرجل الذي كان عابدا والآخر كان مسرفا على نفسه، حتى قاله مرة والله لن يغفر الله لك، بس قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. يبقى كلمة، إنما تقول 5% 10%، وقد أخطئ 100 خطأ ولا أخرج من السنة. إذا كانت أخطائي في قضايا الاجتهاد وجانبني الصواب فيها، وقد استدللت باستدلال أهل العلم، ولكن جانبني الصواب، هذه 100,000 ولا إشكال في ذلك، لا تخرج من السنة، لا تخرج من السنة طالما أنني أتبع فيها قواعد أهل العلم وأتعلم على قواعد العلم وأناقش في كل المسائل فيما يتعلق بعبادة، بأحكام صلاة، بأحكام صوم، بأحكام زكاة وكذا. لكن إذا كان لأهل العلم اجتهاد في هذه المسائل ولهم في ذلك قولان، وأنا أرجح قولا من القولين، قد أصيب وقد أخطئ، لا إشكال. ولهذا التفرق ليس في هذه المسائل ولا بسبب هذه المسائل، إنما التفرق في مسائل ماذا؟ في مسائل الأصول، في مسائل الاعتقاد. وستفترق متى على 73 فرقة ليس منها فرقة النزول على الركبتين، وفرقة النزول على اليدين، وفرقة إخراج الزكاة من كل الأرض، الخارج من الأرض، ولا من كل حب يكل وثمر يكل والدخر. ما عندنا فرق هذه، ولا فرق الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا يقع واحدة، ما عندنا فرق. إنما عندنا قدرية، عندنا جبرية، عندنا صوفية، عندنا رافضية، عندنا كل هذه. يبقى هذا التفرق المذموم. إنما الثند اجتهاد، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يعني مأجور على كل حال، مأجور على كل حال، ولكن أجره يدور بين الأجر والأجرين. تبعتم يا إخوان؟ تبعتم؟ يبقى ما الفرق بين المسائل التي لا يضلل فيها المخالف والمسائل التي يضل فيها المخالف؟ ده مسألة مهمة، سؤال مهم. ما الفرق بين النوعين؟ ها، المسائل التي يضلل فيها المخالف والمسائل التي لا يضلل فيها المخالف. أيوة، إذا كان أصلا سورة السنة، ها، حديث يضلل فيها المخالف بعد إقامة الحج عليه. طب وإذا كانت في غير الأصول فلا يضل. انتبهوا، كلام جيد في المجمل، لكن هنضيف بقى شيء أحسن وأضبط، ألا وهو المسائل التي يضلل فيها المخالف هي المسائل التي لا اجتهد فيها، سواء كانت من الأصول أو كانت من الأحكام الفرعية إذا قامت الحجة عليه. فكل من خالف الدليل فإنه يبدع ويضلل، سواء كان في مسائل اعتقاد أو في مسائل أحكام غير اعتقاد، كل من خالف الحق فيها. طيب، نعم، نقول المسائل التي يضلل فيها المخالف هي المسائل التي لا اجتهاد فيها، والتي يخالف فيها المخالف النص الصريح أو الإجماع المنقول. سواء كانت في مسائل، سواء، انتبهوا بقى، سواء ديت، سواء كانت في مسائل الاعتقاد أو كانت في مسائل الأحكام غير الاعتقاد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أم المؤمنين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، يعني مردود، يعني باطل. والنبي ما حدد وفرق بين مسائل الاعتقاد وغيرها. لكن زيدوا هذه، لكن المخالف في مسائل الاعتقاد سينسب إلى طائفة، سواء خالف في الأسماء والصفات، خالف في القدر، خالف في كذا. وأما المخالف في مسائل الأحكام فلا ينسب إلى فرقة ولا إلى طائفة، إنما يقال مبتدع، مبتدع خالف السنة، خالف الدليل، خالف الإجماع. يعني أخواني، لو جاء واحد الآن وأصر على زيادة سيدنا في الأذان، في الأذان دي من مسائل الأحكام والمسائل الاعتقاد، مسائل الأحكام، وقال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، قلنا لو ما ينبغي هذا، لا تقول هذا، قل أشهد أن محمد رسول الله، هكذا علمنا رسول الله وعلم الأمة. فقال لا، هو سيدنا وتاج رؤوسنا وأنا أحترمه وأنا أبجله وأنا لن أطرد. قلنا طيب احترمه وبجله بالسنة بالأثر. قال لا، هذا الرجل ماذا ابتدع في دين الله وهو مبتدع، لكن ينسب لفرقة، ما ينسب لفرقة، يقول مبتدع لأنه خالف النص، بخلاف الذي خالف الأسماء والصفات وكذا، هذا نقول مبتدع معطل، مبتدع ممثل، مبتدع جبري، مبتدع قدري، مبتدع خارجي، مبتدع رافضي. يبقى هو فرق بين حجم البدعة ونسبة البدعة، لكن مبتدع. يبقى إذن هل التبديع قاصر على مسائل الاعتقاد؟ لا، إنما التبديع منوط بمخالفة السنة، سواء كانت في اعتقاد أو كانت في غير اعتقاد. هذه مسألة مهمة جدا. فضلا أن يخرج لك الحزبيد اليوم يقولون لا يبدع الإنسان إذا خالف أصلا، لكن متى يبدع؟ إذا خالف الأصول، إذا خالف الأصول، أصول السنة، هذا يبدع. لكن لو خالف أصلا ما يبدع. ولو قال إذا خالف أصلا يبدع، يقصد أن يكون على منهج الفرقة التي خالفت من كل شيء، فإذا كان على منهج الفرقة من جانب دون جوانب فإنه أيضا لا يبدع. وكل هذا من باب ماذا؟ من باب رد التبديع لمثل هؤلاء الطوائف. طيب، النوع الثاني من المسائل التي لا تبديع فيها. أما المسائل القسم الثاني الذي لا يبدع فيه المخالف، مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد التي وقع الخلاف المعتبر فيها بين أهل العلم، وإن كان الحق فيها واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى دي مسائل اجتهاد، وسواء كان ذلك في المسائل العلمية أو كان ذلك في المسائل العملية. يعني علمية وعملية، يعني سواء كان هذه متعلقة بالاجتهاد في المسائل الغيبيات أو كانت في المسائل مسائل الأحكام. وكذلك لا يبدع المخالف في القسم الأول عينا وإن كان قد وقع في البدعة نوعا، إذا كان جاهلا أو وجد مانع من موانع إلحاق الوصف به، أو وجد مانع من موانع إلحاق الوصف به. يعني فرضنا أنه خالف مسألة من مسائل الاعتقاد لعدم وصول الحق إليه، ما يدري، ما أثبت صفة الساق لعدم علمه بالنص الحديث، واعتمد على تفسير ابن عباس للآية ومكشفه عن ساق الشدة وكذا، فقال بهذا تبدع هذا؟ ما تبدعه، لأنه ما يدري حتى تعلمه بالنص. خالف النص بعد ذلك وخالف من أجل السنة بعد ذلك، هنا يترتب الحكم، أما قبل ذلك فلا، حتى لو في مسائل الاعتقاد. ولهذا قد يخالف مسائل الأحكام ويبدع، وقد يخالف مسائل الاعتقاد ولا يبدع. كيف؟ إذا خفي على الحق. ولهذا احنا ما نبدع ابن حجر ولا نبدع النووي ولا نبدع هؤلاء، مع أنهم وقعوا في أخطاء عقدية، لماذا؟ لأنه ابن حجر، لأنه النووي، لأن هؤلاء لم يصلوا من الحق في هذه المسائل. ولهذا علماؤنا قالوا لا يبدعون، وانتفع بكتبه مع الحذر، مع الحذر من أخطائه، ولابد تنشر أخطائه على رؤوس الأشهاد حتى يتجنبها الناس. ما تقول هذا عالم لا تنشر خطأ حتى ما يستهين الناس به؟ العالم ابدأ بخطأ، العالم ابدأ بخطأ. ليه؟ لأن خطأ العالم محل الاقتداء. إنما نقول مثلا طارق أخطأ في كذا وعمل لي مقطع طارق أخطأ، ما أحد يتبع. لكن أنا أقول ابن باز أخطأ، بس بشرط يكون هذا خطأ. أقول ابن عثيمين أخطأ مع حفظ القدر، أهل السنة تخطئ لكن احفظ القدر، أما أهل البدع تضلل وتبدع ولا قدر له. صيانة للشريعة. ولهذا ابن عباس على الملأ قال أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. على الملأ، على الملأ. فالصحابة كانوا يخالف بعضهم بعضا على الملأ، ولازل أهل العلم يخالف بعضهم بعضا على الملأ، وصنفت مصنفات في الرد على هذه الأقوال فيما بينهم مع احترام القدر. ولهذا صاحب السنة نرد عليه مع حفظ القدر، مصاحب البدعة يرد عليه ولا كرامة، ولا كرامة. تقول هذا التفريق مو بظلم؟ لا، الظلم ألا تفرق، الظلم أن تساوي بين أهل الحق وأهل الباطل، إنما هذا التفريق بدليل. وإذا كان هذا قائم على الدليل فليس ظلما، إذ الظلم وضع الشيء في غير محله، وهذا الظلم. تبعتم خانية، هذه مسألة مهمة جدا، مسألة تبديع في أي مسائل. يبقى احنا عندنا خلاصة الأمر، واحد يعيد للمسألة دي باختصار، ها يعني ما الذي فهمناه في هذا، في هذه المسألة؟ كان عنوانها عندنا ايه؟ العنوان هذه المسألة عندنا نعم، المسألة التي يضلل فيها المخالف والمسألة التي يضلل فيها المخالف. تمام، دي مسألة مهمة جدا في باب الجرح والتعديل وباب القبول والرد وكذا. طيب خلاصتها، ها نص صريح، نعم، او اجماع وكذا، نعم تمام، سواء كان في مسائل علميه او العمليه، سواء كان في مسائل اعتقاد او مسائل احكام. نبدع بالاذان لو زاد سيدنا، نبدع بحرما لو اصر عليه حرما بعد الصلاه، نقول هذا ما ورد به السنه وكذا، كل لا 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 جيد هذا دعاء. نبدع بالفتحه للنبي لو أصر عليه. نعم أحسنت، مسألة ابتداع دي بقى التصنيف، تصنيف البدعة، نقول بدعة عقدية، بدعة عملية، بدعة قدرية، بدعة كذا، تنسب إلى القدر، تنسب. إنما المخالف هذه المسائل نقول هذا مبتدع لأنه خالف السنة في هذا. طيب، أما التي لا يضل فيها هذه مسائل اجتهاد، سواء كانت مسائل علمية أو عملية. يعني مثلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الموازين هذه هل هي راجعة إلى تعدد الموزونات ولا تعدد الموازين؟ هل لكل أمة ميزان ولا لكل واحد ميزان؟ هذه مسائل اجتهاد. هل الرب عز وجل يورى في العرصات يوم القيامة؟ في العرصات مو في الجنة، الجنة خلاص دي مسألة أهل السنة مع الجهمية. لكن هل يورى في العرصات؟ من الذي يرى في العرصات؟ الله يورى في العرصات، لكن من الذي يرى في العرصات؟ اختلفوا، فمنهم من قال يراه المؤمنون فقط، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون والكفار. هذه مهمة، هذه مسألة اجتهاد، هذه مسألة اجتهاد. يبقى إذا مسائل اجتهاد، لكن تيجي مثلا مسح الخفين ينكر ذاك، ونقيم الدليل وينكر ذاك، يبقى مبتدع ضال على طريقة الروافض. يبقى احنا أنا عرفنا متى نبدع ومتى لا نبدع، ما المسألة التي يبدع فيها المخالف، ما المسألة التي يبدع فيها المخالف. يقع الشطط بقى في هذا حينما تلتبس المفاهيم وتختلط، وحينما يقدم الواحد غرضه في هذا ويضع تفصيلا يتناسب مع جماعته أو تفصيلا يتناسب مع مخالفته. فمثلا الذين خرجوا على السلاطين وضعوا مثلا تفصيلا، قالوا هذه مسألة فقهية أصلا، ومسائل الفقه لا يبدع فيها المخالف، هكذا. طالما أنا مسألة خلافية فقهية فأرادوا أنهم يقولوا أن هذه المسألة مسألة الخروج على الحاكم وكذا دي مسألة فقهية. طالما مسألة فقهية يكفي بس يقول فقهية. طالما فقهية يبقى لا تبدع فيها، لأن المقرر عندهم أن فقهية أن مسائل أحكام لا يبدع، إنما يبدع في الاعتقاد. فهؤلاء مردود عليهم بأمرين. الأمر الأول أن قصر التبديع على مسألة الاعتقاد مخالف للأدلة، لأن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أي أمر، أي أمر تحدثه، أي أمر تحدثه. عائشة رضي الله عنها سألتها معاذ بنت عبد الرحمن يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بس سؤال، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت حرورية أنت، أنت من الخوارج ولا شيء؟ قد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، حرورية أنت. الإمام مالك رحمة الله عليه سأله رجل هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ يعني بدل ما يحرم من ذي الحليفة يحرم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي بيحرم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل ذي الحليفة من أهل المدينة، والعلماء انتبه مجمعون على أن من أحرم قبل الميقات انعقد إحرام، بخلاف من أحرم بعض الميقات هذا عليه دم. نعم ينعقد إحرامه لكن عليه دم لأنه ترك نسكا، لأثر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. لكن الأحرم قبل، لو واحد أحرم من مصر ينعقد إحرام لكن خالف السنة، خالف السنة. المهم ألا تتجاوز الميقات إلا بإحرام، كما جاء في الصحيحين عن المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. إذن الرجل هذا لو أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انعقد إحرامه لكن خالف السنة. ماذا قال مالك رحمة الله عليه؟ قال أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ أي فتنة؟ فقرأ قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هذه الفتنة أنك أنت تستحسن الإحرام من هذا المكان، وأنه يقع في قلبك أن هذا أفضل من إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات. ليه؟ لأن مسجد النبي أعلى من هذا الميقات، فلو أحرمت هنا يكون أفضل. كونك تعتقد أنك أفضل من النبي في هذه صلى الله عليه وسلم هو ضلال بعيد. تلك هي الفتنة، تلك هي الفتنة. فلهذا اشتد السلف، ومن هنا يقول نستفيد فائدة أننا نشتد على أهل البدع. وقولنا نشتد يعني نضع الأمور في نصابها، وليس معنا أن نتطاول، فإن التطاول وإن الأسلوب هذا ما يصلح. تطلع على المنبر تقول المبتدع هذا اللي رأسه كبيرة اللي بطنه ابن الديلة، لا هذا ما هو بأسلوب، هذا فتنة، هذا يفتن الناس. وإن من الناس من هو فتنة ما يصلح، ما البطن وما الكرش وما الراس وما الإيديه وما الأسود وما الأبيض، هذه أوصاف بها بدع يا أخوان. البدعة بأوصاف خالفت السنة. يعني لو إنه أبيض وجميل كده وعينيه خضراء يبقى ما بدعوش بقى، يبقى بدع بس السود بس، هذا يصلح؟ يعني ما بطنه مدلدلة، طب ودي إيه علاقتها بالتبديع هذه يا أخوان والتضليل؟ طب لو بطنه كويسة مش مدلدلة ولا حاجة يبقى بقى سني خلاص. يبقى من موانع التبديع الجمال، جمال الهيئة، ها ده من موانع التبديع. ومن أسباب التبديع أن يكون على هيئة غير حسنة، هذا إحداث في علم الجرح والتعديل. هذه بدعة أن تحدث طريقة على غير طريقة السنة والجماعة. ولهذا لا وجدنا هذا في أحمد، ولا وجدنا هذا في مالك، ولا وجدنا هذا في ابن باز، ولا وجدنا هذا في الألباني، ولا وجدنا هذا في ربيع بن هادي، ولا وجدنا في هذا. ربيع بن هادي رد على كثير من أهل البدع، ما قال مرة فلان أسود فلان بطنه كذا فلان كذا، لكن هذا تطاول ما يصلح. نعم 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 أي أنا خفت أنت أول ما قلت لي الشيخ شعر قلت أنت جاي لنا منين أنت؟ ماشي كويس. أيوة تمام تمام فتقصد يعني ممكن تحدث فتنة. تمام. طيب تمام. ده اللي هي مسألة بقى مسألة عنوانها تعيين المخالف حال الرد. تعيين تسمية المخالف حال الرد. تمام. هذه مسألة واحدة. تعيين المخالف حال الرد ده الأصل، لابد نسمي مخالف حتى يحذره الناس، لكن ده الأصل، لكن قد يعارض هذا الأصل موضع خاص، واقع خاص في بعض المواضع. تعرف لو أنت دلوقتي من أتباعه هخفف أنا الحمل شوي على مين؟ عليه، وأبدأ أجيب لك مخالفاته لغاية آخر اليوم. يعني إحنا كنا في دورة أول أمس، جاء واحد سألني أول ما جلسنا عن الشيخ عبد الحميد كشك كده أول شيء. قلت له طيب أنت احضر معنا بس، وآخر اليوم ابقى اسألنا عنه، احضر معي. وما أجبته، ما أجبته أولا، جلس معي انتهى اليوم. قلت له تعال ها عاوز جواب. قال كل شيء عرفته كل شيء خلاص. بدأ بقى هو يقول ازاي بقى اعرف الناس واكلم الناس في هؤلاء. يبقى ده موضع خاص. ليه؟ لان انا ان وجدتك انت تحب واحدا من اهل البدع وانت جلست امامي، هنا بقى صار موضع ايه؟ ليس موضع الحكم، انما موضع البيان، موضع اقامة الحج. وحينما اتي للبيان وموضع الحجة انت في قلبك أصل الشجرة، فإن جئت من أول دفعة للأصل لن أقدر، لابد أخلي حوله. إحنا ما نيجي نوقع شجرة بنعمل إيه؟ بنيجي كلنا نعمل كده ندفعها؟ مستحيل. لازم أخلي حوله بحيث يبقى إيه؟ بس نفخة، مش يعني دفعة حتى. يعني ممكن اقول لابني الصغير روح يا ابني ادفع الشجرة هذه وخلاص تدفع. يبقى لابد اخلي، لا اتي انا على رأس تعظمه جزعه متمكن متغلغل في قلبك ومبتدع ضال. تسألنا عن هذا اقول لك مبتدع، انت لو سألتني انا عنه وانت من اتباعي لا يمكن اقول لك الان مبتدع ضال. اول مرة اقول لك احضر معنا بس وفي اخر يوم هنتفع. انا انت مش هتركك تعود، لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا، بس عن وقت الخطاب وكذا وانت معي نعم أتعامل معك التعامل اللائق، لأن أنا الآن في موضع ماذا؟ في موضع بيان، مو موضع حكم، موضع بيان، موضع دعوة، موضع دعوة. ولهذا أخلخل هذا الرجل في قلبك إلى آخر اليوم، لن تذهب إلى بيتك إلا وقد بينت لك الحكم، لكن أحاول أن أسهل عليك الحكم، أن أدخل عليك الحكم بماذا؟ بما تقتنع أنت به وبما تسلم معي فيه. حينما أبين لك بأن مثلا هذا الرجل دروسه وكذا في مسجد مقبورة ونبيك صلى الله عليه وسلم قد قال كيت وكذا، حينما أبين لك أن هذا الرجل كان يطوف حول القبور كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والإسلام قال كذا، حينما أبين لك أن هذا الرجل كان يتوسل وكان أبين 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 وضع لك المسلمات التي في نهاية تقول سبحان الله جزاك الله عنه خيرا، إلا أن تكون صاحب هوى. فصاحب الهوى لو أتيت بكل دليل ما اعتقد ولا آمن ولا رجع، ولو أن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا، بس يبقى العيب فيك أنت ليس فيا، إنما الواجب علي ألا أفتنك وألا أكون فتنة لك، ومن الفتنة أعطيك الحكم مباشرة طالما معي شوي شوي. لكن أنا في هاتف ولا أعرفك، أو أنا مسافر وأنت بتسألني سؤال وأنا في القطار وأنت على المحطة، دي حاجة تانية. إنما وأنت معي لا، أخلي أولا حول هذا بحيث يتم ماذا؟ بحيث يتم الإسقاط عليه. لكن هذا نقوله ليس أصلا، انتبه، ليس أصلا، بمعنى إن قد تسأل أنت عن رجل ويعطيك الحكم مباشرة، إذن دي مسائل نسبية، مسائل نسبية، والمراد من ذلك حمل الناس على اتباع الشريعة، فينظر في الوسيلة التي أحملك على، ولهذا الوسائل متنوعة وليست وسيلة واحدة. ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال العلماء هذا باعتبار حال المدعوين، فمن المدعوين من يحتاج الحكم فقط تعطيه الحكمة، ومن المدعوين من عنده نوع شهوة. شهوة، أنت الآن تسألني تقول يا شيخ أنا عندي 5 مليون جنيه، أنا الحقيقة كنت أتاجر في كذا وكذا وكذا، تجارة محرمة، فلو أنا قلت لك الآن لا يجوز ولا يجوز تأكل حراما تخلص من هذا المال، سلام عليكم، 5 مليون تخلص منها كيف؟ 5 مليون، 5 مليون أعطيك الحكم حرام سحت وفقط. أنا أريد أن أخلع 5 مليون من قلبك، لأن لو قلت لك تخلص قد لا تقوى، لأن ما عندك من الإيمان وما عندك من المحبة الطاعة ما يدفعك لهذا. أنت لست أبو بكر ولست عمر ولست عثمان حينما يقال لك كذا فتقول سمعنا وأطعنا، ها؟ يرفع يده اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من غلامك، خلاص ما ينزلش، ها؟ ما ينزلش الصوت، خلاص جاءه النص. عمر يقول الرجل إنك ما تعطينا جزك، يغضب يقفز عليه الصحابي أمير المؤمنين خذ العاف وأمر بالعرف وحذ عن جليل، خلاص وكان وقافا، لكن ما كل الناس هكذا. حينئذ ماذا أصنع؟ أعطيك الموعظة بقى. الموعظة يعني يا أخي هذا المال محرم طبعا، أنا عارف أنه صعب أن أمسكه كذا، لكن أعلم أنك لو تركته لله عز وجل عوضك الله خيرا منه وكذا، واعلم أنك قد تموت الآن، تعرف ما الذي يتبعك؟ يتبعك مالك وأهلك وولدك، يرجع اثنان، يرجع مالك، كل المال عندك ترجع، هل يتورثها أولادك؟ زوجتك قد تزوج بها، أولادك ينفقونها وأنت مسكين مسؤول عنها، يبقى عملك. فيا أخي يبقى هنا إيه؟ أشجع، أقوي، أقوي يا أخوان، يا أخوان إحنا عشان الله اللمبة دي تعطي إضاءة قوية لابد يكون السلك نفسه سلك إيه؟ قوي، قوي، لكن سلك الشعر هذا ها؟ ده ضعيف. ضعيف ما يعطيش إضاءة قوية. تمام تمام، تريد ماء جيدا يصل يبقى بد أن يكون خط المياه خط محبوك خط متقن حتى يصلك إلى هذا. فأنا أريد أن أحملك على امتثال الأمر الشرعي بالموعظة، بالموعظة، بالتذكرة، بنقلك إلى دار أخرة، إلى قبر، إلى أرض محشر، إلى جنة، إلى 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 إلى، يبقى هنا أعنتك. لكن أقول لك ما يجوز تخلص من هذا المال ولا يجوز أن تنفقه وفقط قد لا تقوى. طب الأمر الثالث، مدعو ثالث، مدعو ثالث آفته شبه، ده آفته شهوة. وأقول بقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون، وهكذا. التاني بقى موضع شبه، جماعة طائفة، ده جاي لي من الميدان دلوقتي، ده يرى ان السلطان ده لابد كذا، ده يرى ان الصحابة وهكذا، عنده شبهة بقى لهم اصحاب الجماعات والافكار والصوفي والخارجي ده بقى اصعب الاصناف المدعوين. ده بقى هعمل ايه؟ الجدال بالتي احسن، لان انا هقول له كلمة بيقول 10، هقول له كلمة يقول 10، اقول له لا لا ده القيم ذكر بكذا وابن تيمية ذكر بهذا والامام احمد ده قول، وانظر هذا الحسين خرج وهذا ابن زبير خرج وقد ذكر الذهبي وذكر ابن كثير في البداية والنهاية. ده جيب لك بقى، ده محتاج بقى ايه؟ جدال، بس بالتي هي احسن، جدال جدال. تعال يا اخي نبحث، تعال هذه الشبهة ردها كذا وكذا، وهذه الشبهة ردها كذا 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 كذا، وهذا رجع الى كذا، وهذا رجع الى كذا، وهذا رجع الى كذا. أزيل الشبهة بهدوء عنه وبعلم، وإذا عجزت أنا عن إزالة الشبهة لا أقتحم، أقول طيب نقف ونجلس إن شاء الله مرة ثانية وكذا، ولا أجيب بضعف أو بخطأ لأنك ستمكن الشبهة عنده. طيب طيب، هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث. القسم الرابع كما قال ابن القيم، إذا ما نفع معه لهذه ولا هذه ولا تلك، يبقى الجلاد، وهذا عند السلطان بقى. عمر يعلو صبيغا بالدرة، ده بقى حاجة تانية بقى، فإذا ما جاء بالجدال يبقى الجلاد، هذا عند السلطان، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. إذن هذا الأسلوب إنما يتنوع فيه باعتبار من؟ المدعوين. المدعوين. وأنت ولهذا الداعي لابد أن يكون عالما. كثير الناس يقول لك في فرق بين الدعاء والعلماء، ما أدري والله كيف الدعاء والعلماء، يعني الدعوة بلا علم ما تنفع، عالم ما يدعو ما ينفع، لكن ما هو بلازم العلم أن أصل إلى علم شيخ إسلام، إلى علم ابن الإمام أحمد، لا، أن أكون عالما بما أدعو به، عالما بما أدعو به، المسألة اللي أدعو فيها لابد أن أكون عالما بها. أنا ما نبصحب مواعظ وقصص دون علم، هذا اللي ضيع الأمة، هو اللي ورط الأمة مع حسان وحوين ويعقوب وكذا، من اللي ورط الأمة مع هذا؟ كلام جميل معسول، أساليب خطفت قلبك، أدمعت عينك، وفي النهاية كنت وقود الميادين، كنت وقود الثورات، ما كان أحد يصدق أن هذا الملتحي المقصر ثوبة يصبح خارجيا في الميادين، يقول ارحل، لأنك ما تعلمت السنة ولا تربيت على اعتقاد أحمد واعتقاد المديني واعتقاد السفيانين واعتقاد الرازي، ما يعرفوش أصلا هذه الأسماء إلا في باب معين، لم تربى على السنة. ولهذا كما قلنا بالأمس، أول مسألة ينبغي عليك أن تتعلمها السنة، وأول مسألة ينبغي أن يعلمها الشيخ الأمة، مو طلابه، الأمة، التوحيد والسنة. السنة هي أول مسألة، لأن إن سلمت لك سلم لك كل شيء، وإذا ما سلمت لك سقطت، ما فائدتك لو تعرف كل المسائل هذه ولكن لست على السنة ولا تساوي بعرة، لكن إن كنت على السنة وقل علمك بأشياء وعملك في أشياء، لست ممن يختم القرآن كل ثلاث، ولست ممن يقوم ليل وكذا، وإنما تؤدي فرائضك والسنن الرواتب وما اختصر من هذا، فإن السلف قالوا إن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. ولهذا الداعية لابد أن يكون عالما، عالما بما يدعو به، لا يكون عنده غلو، ولا يكون عنده جفاء، ولا يكون عنده إفراط، ولا يكون عنده تفريط، ولا يكون عنده وانده وهكذا. تبات؟ طيب، بناء على هذا التأصيل نجي لإخواننا اللي هم بيتكلموا في صاحب الخواطر هذا على الصفحات، نقول هل نسمي أو لا نسمي؟ نسمي ونبين، لكن مع الواحد الخاص، مع الواحد الخاص، أنا في مسجلة معه قد لا أسمي، إذا أنا عرفت أن هذا الإنسان عنده وعنده محبة لهذا الرجل أبدأ أعرض عليه كلامه وكذا وكذا، وبعدين ما أقولش مثلا فلان كذا باسمه، أقول لا الشيخ مثلا فلاني، طب الشيخ فلاني مثلا كذا، طب أنت هذا الدليل كذا، ده الواحد المعين الخاص. ولهذا أنا قد يقول لي كتاب رد عليه، ولكن لما يأتي التابع له هيختلف الأمر. أنا الآن بقول لكم سهلة وتو حسان وكذا، لو جان واحد حزب الآن مثلا أخونا مهدي مثلا قال على فكرة شيخ في واحد معانا من أتباع المشيخ هؤلاء، فيعني أنا مش هقول حسان، أنا هقول طوام حسان، وفي النهاية هنصل بسهولة بقى إلى إيه؟ إلى حسان، لما عرفنا حسان خالف أئمة الإسلام، حسان خالف أحمد، حسان خالف الثوري، حسان خالف قتيبة بن سعيد، حسان خالف الرازي، خالف هو لم يقدم هذا على كل هؤلاء. طب إذا قدم خلاص يبقى أنا من ناحيتي ما فتنته، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنا لن أجزم أنني مهما تجملت ومهما تنوعت أساليبي ومهما كنت ماهرا عالما في العرض، لا أجزم أن هذا يستجيب، لأن قد يكون الإنسان أعلى الدعاء وأعلى العلماء وما يستجيب أحد، في أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أعلى من رسول الله، في أفضل من رسول الله. عند البخاري لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب يعرض عليه كلمة واحدة يريد منه كلمة، يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. معنا أبا طالب يدافع عن النبي، معنا أبا طالب يعلم صدق النبي، مع أن هذا النبي، ومع ذلك عنده أبو جهل وعنده عبد الله بن أمية، وقع بقى الصراع في العرض، أبو طالب سيفارق الحياة الآن دنيا، وقع صراع بين النبي من جهة وبين أبي جهل عبد الله بن أبي أمية من جهة، هل نقارن بين النبي وأبي جهل؟ مستحيل. وتم العرض، يا عم قليلة، والفريق الثاني أترغب عن ملة عبد المطلب يا عم قل لا إله إلا الله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا عم قل لا إله إلا الله، لا النبي بيتحول عن كلمة وهو بيتحول عن الشبهة. ولهذا أشار إلى هذا المعنى ابن عبد الوهاب في أنهم ثبتوا على الشبهة العارض، يعني مش أول مرة مثلا يا عم قل لا إله إلا الله فقل أترغب عن ملة عبد المطلب، تاني مرة قل لا إله إلا الله فأمو قليل اوعى اياك تقولها لا ولا تسوي شيء، ثالث مرة قل لا إله انت أخو ابن اخوك ده ضال مضل كذاب ساحر، ابدا ما تحولوا عن كلمة. طب لماذا؟ لماذا طيب ما تحولوا عن كلمة؟ لانها اصل الشبه، ما في اعلى منها. اترغب عن ملة عبد المطلب؟ مش اترغب عن ملة قريش، اترغب عن ملة جدك، يعني يبقى كده جدك ضال. شوف سؤال العصبية، ها؟ عن ملة عبد المطلب، طب ما يبقى ملة مثلا المخزوم ولا ملة اي واحد تاني من قريش؟ لا، ملة عبد المطلب. سيب دين ابائك زي ما احنا كده عندنا، ها؟ هتبيع عرض ابوك. لو ما بيع ارض ابويا يعني، لو انا قال ارض تاني احسن، ما بيع ارض ابويا ايه المشكلة يعني؟ حرام حرام، واخد بالك؟ لا، ارض ابويا الارض اللي تعب فيها، ما انا هجيب احسن منها، ما انا هجيب احسن منها. لكن عموما وانا بقول لك اهو، انا بقول لك اهو، ممكن انا بيقع في قلبي هذا فعلا بيع ارض ابويا، يعني فعلا يعني ابويا بتذكر بقى، يعني يكفيني فيها ذكر ابويا، واخد بالك؟ تمام. فهو احنا كده فعلا واحد حتى ولو بقولك كلمة بسهولة وهبيع أرض أبويا فعلا، بس ده صعب علي، يعني بيت أبويا أرض أبويا تبقى صعبة حتى لو كان أحسن. ما بالك بقى لو أنا هنحي الفقه هذا الجيد اللي هو أبيع أرض أبي أبيع أرض أمي إلى أفضل، ما في إشكال، ما في إشكال. فكيف كان هذا الأمر بقى؟ أترغب عن مرتع مطالب. فكان آخر ما قال أبو طالب ماذا؟ هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله. إذن المسألة مهما تعرض وتتجمل يبقى الهداية، هداية التوفيق التي ليست بيد نبي فضلا أن تكون بيد شيخ، لكن عموما هذا لك عندي. وعليه لابد أن نفهم الأصل وأن نفهم المستثنى الذي نخرج به عن هذا الأصل. يبقى الأصل أسمي كما إن الأصل أهجر المبتدع كما إن الأصل، لكن هناك حال خاص، حال دعوة، حال مخاطبة، حال كذا، هذا حال يختلف، فلا بد أن يراعى فيه الأمر. بارك الله فيك. نعم نعم. لا، وقد لا تعرض أنت أولا حتى هذه الأول تقول صوفي، هو قالك صوفي، هتقول طب الصوفي مبتدع، هو أصلا ده عنده الصوفي ده هو خير الأمة، يبقى إذا هتعمل إيه؟ اللي عنده صوفي أصلا هذا، يبقى أنت تخلع الصوفية من قلبي. طب إيه الصوفية أصلا؟ طب إيه كذا؟ وتبين أصول الصوفية المخالفة لأصول التوحيد، مخالفة لأصول الاتباع. الشاهد يعني، الشاهد من هذا، الشاهد من هذا كله أن الحكم شيء، وإن والخطاب للمعين شيء آخر. قد يقتضي أن أنا أعين اسم مباشرة، قد إذا جاء هو يقبل حقا، يعني قال شيخ قول لفلان هذا بين لي، والله لو بينت لي بالحق والله أنا رجاع، أنا لا أتعصب لأحد، نقول يا أخي هذا رجل ضال منحرف وضلاله كيت كيت. لكن أنا رجل هذا الرجل وهذا الرجل، يبقى يعني المسألة كلها ترتيب بين الحكم وبين عرض أدلة الحكم. هل نبدأ بالحكم ثم نقول إليك الأدلة، ولا نبدأ بالأدلة ثم نختمها بالحكم؟ هو بس هي تبقى فرق ترتيب أولويات. فشخص أبدأ مع بالحكم وإليك الأدلة، وشخص أبدأ إليك الأدلة وأحواله ومخالفة الأدلة وننتهي بالحكم، لأنه قد هو يسارع هو نفسه بعد ما تبين الأدلة والأحوال لك إذن هذا الرجل ضال، يخرج هو الحكم منه. تمام؟ يبقى إذن في فرق بين هذا وذاك، في فرق بين هذا وذاك. هي المسألة كلها ترتيب، والترتيب ده بيبقى مراعاة بحسب المتلقي. نعم
شيخنا، كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المسائل.
نعم.
قال 12: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم
إن وجدنا أباءنا. نعم.
لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
الله أكبر، عجيب ابن عبد الوهاب هذا يا أخوان، عجيب. أعد شيخ مادي. ها.
قال: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين.
التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، تأمل في هذا. نعم.
ها. في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
اللي هي شبه اتباع الآباء، لأن الأنبياء عورضوا جميعا بها يا أخوان، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على تلي مقتدين، تجيب لنا دين جديد، أباءنا ما كانوا على هذا، يبقى هذا هو هذه الشبهة الكبرى، إن وجدنا أبانا وعليه. لما علموا، شوف ابن عبد الوهاب عرضه الجميل، لما علموا حجمها وكبرها ووضوحها، يعني ليس فيها لفس عندهم، ماذا اقتصروا عليه ولم يتحولوا عنه، رغم إلحاح النبي وتكرار النبي أن يقول إليه الله. ودائما أنا مجي أثبتك زي ما بيقولوا، أجعل الأمر الكبير الذي أنت تعتقده والذي أنت متيقن به أجعله الدليل على خطابي معك. إيه الشيء الكبير عندك الذي لو دخلت من خلاله تمكنت منك؟ هو هذا الشيء. يعني الآن قد يأتي عمك أو تأتي أمك، أنت رجل بيت أخ ومستقيم وكذا، وفيه ثأر من 20-30 سنة، وخلاص قلت يعني الحمد لله صلى الله عز وجل يغفر لأبي يغفر لك وخلاص، لكن أمك بتأتي تقول إيه، ها تلعب على هذا الوتر، يعني أبوك شايف ما يوم ما كان كذا، ولما رومي، ولما فعلوا فيه، ولما سووا فيه، ولما إلى آخره، يعني يحتحي فيك هذه المسألة، حينئذ قد تأثرك. ليه؟ لأن هذه مسألة كبرى. وفي باب الجدال أيضا نأتي إلى مسألة، ولهذا من أدب الجدال بالتي أحسن أن تحاول، ودي مسألة مهمة جدا، حينما تناقش إنسانا تحاول أن تبدأ بالمتفق عليه بينك وبينه الأول، ما تبدأ بالمختلف فيه، ابدأ في الأصول المتفق عليه ومن خلاله ثبته بناء على ألسنا يا أخي نعلم أن منهج النجاة وفي اتباع السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه لهم وأصحابي، أنا بقى بكلم مثلا برهامي ولا بكلم حسان يبدأ بمسألة، أيوة نعم يا أخي ونحن نتفق إن ما أنا عليه يوم أصحابي هذا في دواوين السنة وعلى دائمة السنة، طبعا لا شك من جميعا أحمد البخاري، نعم طب جيد، ألسنا يا أخي ندرس ونقاعد أنه متى ما ظهر الحق الإنسان وجب الإنقياد له وترك ما عداه ولو كان ما كان، وأن كل يؤخذ من قوله ويرد، نعم طب كويس، أليس يا أخي نعلم أن قدر أي شيخ في قلوبنا بقدر السنة، وإن من خالف المهم أبدأ معه واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب إذن يا أخي، نحن الآن مختلفون في مسألة مثلا بالخروج على الحاكم الظالم، بناء على مسلمة هذا يبقى احنا محتاجين إلى فقه أحمد، فقه البخاري، فقه كذا. إذا هما حكموا السلف بأن هذا ما يجوز يبقى ما يجوز، حكموا يجوز يبقى يجوز، صح يا أخي؟ نعم. طيب جيد، قم أنت اختار أي كتاب من هذه الكتب السنة، أنت اللي تختار، أنت عشان ما يكون كتابي أنا. طيب هذه أصول الإمام أحمد، أيوة يلا اقرأ أنت أصول الإمام أحمد، فهيقرأ ماذا؟ أصول الإمام أحمد. يجد أصول الإمام أحمد إيه؟ عدم الخروج على الحاكم الظالم، وأن من خرج على السلطان فإنه مبتدع على غير السنة والطريق. لكن الحسين خرج وعبد الله بن الزبير خرج يا أخي انتبهنا، احنا أصلنا معا ان السنة دي مجمع عليه، يبقى لا يجوز ان نعرض بوقائع عيان، وقائع عيان يستدل لها ما يستدل بها، ومع ذلك انا سأزيل الشبهة عنك. اقول هات عبارة واحدة في كتب المسلمين أن الحسين قد خرج على هذا الحاكم لكونه ظالما، لكن حصل تأويل في ولاية يزيد أصلا من عهد معاوية وكذا، وحصل اجتهاده، وفي النهاية رجع الحسين عن اجتهاده بعدما أنكر الصحابة عليه وكذا، ورجع الحسين عن اجتهاده. فلماذا تقتدي بحسين لما خرج ولا تقتدي بحسين لما رجع؟ جزاك الله خير، والله أنا كنت فعلا هذه شبهة عندي، هذا هو الطبيعي. أو يقول إيه لا 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 أنا هذا كلام غير كذا، وهذا الرجل فعل وفعل، ولو سكتنا هذا فقه انبطاح، هذا ما أدري إذن مالك سبيل عليه، هذا مالك سبيل عليه. لكن دائما في المناقشة انظر المتفق عليه الأول، ثبت هذا المتفق معاه مع الأول، وبعد ذلك تأتي إلى إيه المحك. أنا ما جي الأشعاري أناقشه في الصفات، هناقشه في السبع صفات الأول، مش هناقشه في باقي الصفات اللي هو بينكرها، أنا هناقشه في الصفات اللي هو أثبتها، لأن لو اتفقنا على أن الصفات اللي أثبتها ديت هي التي دل عليها الدليل وهي كذا تماما، دليلها على السبع دليل على سائر الصفات، هيكون كده يعني. وإن كان طبعا هو مخالف أصل الاستدلال، لكن سأستغل هذا، هو طبعا بيثبتها بعقل، أنا سبتها له بنقل وعقل، ثم أنتقل ثم أشككه في هذا الذي هو عليه بقاعدته. كنت أنت بقى بتقتضي بتقول إن هذه الصفات أثبتها العقل والعقل يدل عليه، تم العقل يدل على غيرها. إذا كنت أنت بتقول مقتضى إنكارك للصفات إنه تجسيم، تم هو نفس المسألة، ما تثبت أن الله متكلم وسميع وبصير وده مقتضى تجسيم. يبقى إذن هذه طريقة مهمة جدا في الحوار والجدال مع المخالف، أنك تعلم تأتي الأول بالمتفق عليه. يبقى احنا استفدنا فائدتين الآن، فائدة التسمية، وقلنا بها هي الأصل، وقت ما زلت هذا الكلام أن هذا هو الأصل، ولابد من تسمية المخالف حتى يتحدد هذا المخالف وتنصح الأمة فيه فلا تتبع وكذا. لكن في بعض الأحوال الخاصة، في بعض النقاش الخاص، في بعض الأمور الخاصة، قد تؤخر أنت هذه التسمية وتبدأ بالوصف لتخلع هذا التقديس الذي في قلبي المخالف من هذا الأمر. هذه فائدة. الفائدة الثانية في طريقة مجادلة المخالف، أنك تنظر إلى المتفق عليه أولا وتأتي به تثبته. أنت لو ثبتت عنده واحد كتب السلف هي الحكم، اثنان أن من خالف السلف وضل مضل، ثلاثة أن أصول السلف مجمع عليها وكذا، أربعة أن لنا أئمة لا نبتعد عن الاقتداء بهم كأحمد كابن تيمية ككذا كذا، ثبت هذا خلاص، اسحب الكتاب واقرأ عليه بعد ذلك. إن استجاب الحمد لله، إذا ما استجاب يبقى هذا صاحب هوى. ودائما نحن نقول لا نركز على مسألة الاستجابة، ما تعنيني أنا لست ربا، الهداية بيدي، ولست إنما هداية التوفيق بيد الله فقط، لا لهذا لا تطلب عند ملك المقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالحين. نعم.
إذ قد علم أن الوسط هو مقام معتدل بين الغلو والجفاء والتفريط.
تمام.
قال الله عز وجل
والتفريط والإفراط، فالوسط مقام معتدل بين الغلو والجفاء والتفريط والإيه والإفراط. يبقى عرفنا الغلو وعرفنا الجفاء وعرفنا الوسط. نعم.
قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله.
قابلهم أهل الجفاء في عيسى وهم اليهود الذين اتهموا مريم بالزينة وأن عيسى ولد زينة. يبقى قوم قالوا في عيسى عليه السلام إنه الله وقوم قالوا إنه ولد زينة، فالذين قالوا إنه الله غلوا في ذلك والذين قالوا هو ابن زينة جفوا وطعنوا. وإنما قول أهل الإيمان ممن آمن بعيسى حقا ومن هذه الأمة أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. نعم.
قل هل إذا سألني شخص عن أحد الحزبيين وعنده تعصب هل يجوز لي الثناء على هذا الحزبية أو
اوعى انتبه يا سائل، أنا جبت سيرة ثناء، أنا قلت إن احنا بنخل حوالين الشجر عشان نوقعها، إنما أنا أضحك عليك ولا خليك الشجر دي أحسن ما فيش أحسن منها، وبعدين أما أخليها وأوقعها تقول لي ده خائن يا مفسد، بقى تقول الشجرة دي أحسن شجرة ولا وتوقعها أنت مفسد. لا، احذر الثناء. فلا تأتي أنت بسوب إيه لا لا فضلة الشيخ شعب ده قمة وقامة، أين الثرى من الثريا وأين نور السوى زي ما عمل حسان كده فين على التلفزيون، ده قمة وقامة. طب قمة وقامة تجي تقول قبوري مبتدع؟ لا، لا ثناء على مبتدع، لا ثناء على مبتدع قط. أنت تريد أن تبين لهذا ضلال هذا الرجل تثني، لأنك أنت إن أثنيت تناقض ولا يقبل منك بعد ذلك، لأن إذا أثنيت من باب أن تؤلف قلبه وبعدين تبدع يقول أنت كذاب خائن. ما العلامة أثنيت؟ علامة أثنيت؟ لا لا، أنت لا تثني، لا يجوز الثناء على المبتدع أبدا، لا يجوز الثناء على المبتدع أبدا، وإنما تسكت عن هذا إلى أن تبين له الحق. سكت شيء والثناء شيء آخر، لا يجوز لك أن تثني على المبتدع ولا في قول في اللغة العربية ولا في قول في اللغة الفرنسية ولا في اللغة الفرنسية ولا في اللغة العربية ولا في أي شيء أبدا، لا تثني عليه. إنما أنا قد آخذ كلمة من المخالف من المبتدع هي كلمة حق ثم أحكم إليها. ممكن أقول لقد ذكر الشيخ فلان، أنا في مجلس مثلا وفلان تكلم هو من أهل الأبهة وكذا، تكلم ألف كلمة باطل وفي كلمة في وسط الألف حق، طبعا اعلم في الحق ميزة ولو كلمة واحدة أنك تبطل بها الألف كلمة، الحق هذا تبطل به ألف كلمة. طب واحد يقول بس الكلمة ديت في باب الصفات والألف باطل ده باب القدر وباب الخروج، إزاي بقى تبطل هي باب الصفات وتبطل الألف كلمة في الباب الآخر. الكلمة لها مطابقة وتضمن ولزوم. مطابقة في باب صفات هبطل بهذه الكلمة في الصفات باب الصفات، لكن بالتضمن واللزوم هأبطل كل كلمة ولو خرجت عن باب الصفات. لأن حينما أركز على هذه الكلمة أركز على القاعدة التي ثبت بها الصفات. قال لا نثبت هذا الرجل في الصفات، قال وأما باب الصفات فإننا نثبت ما أثبته الله نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دين ولا ينبغي أن نتجاوز الدين في هذا. طب كويس أوي، يبقى الدين في القدر، يبقى الدين في الخروج، يبقى الدين ولا ينبغي أن نتجاوز. تمام يا إخواني؟ يبقى هنا ممكن أقول إيه، ذكر الشيخ فلان فلاني في ثنايا كلام كذا كذا، وما ذكره حق وقد دل عليه الدليل والسنة وكذا. طبعا هو انتعش بقى، مع أنني ما ذكرته في ثنايا، أنا قلت ما ذكره حق ودليله كيت وكيت، ثم أتكلم وأنقض كل شيء. ما هو بلازم أقول وأما قول كذا فمردود وأما قول كذا، لكن ممكن أقول نفس الكلام بدون توجيه الخطاب إليه. أقول وهذه القاعدة، هذه القاعدة قاعدة تعمم كما استعملها أهل العلم وكما استعملها الأئمة، قاعدة في باب القدر فكذلك أيضا نقول في باب القدر كيت وكيت، قاعدة في باب الخروج كذا كذا وكذا وكذا، وإن التطرف وإن الغلو وإن الجفاء وإن إنما هو بتجاوز النصوص إما بغلو وإما بتقصير وقد 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 إلى آخره. أنا أذكر أحد الدعاة الكبار المشهورين زارنا في بيتي مرة وكنا في الرياض، وكان أول مرة بسمعه، ورجل مقدم لي في الترجمة رجل سالفي وأكبر مني سنة يجي 10 سنوات، ورجل كان في المملكة مع مشايخ الكبار أصلا. المهم فجاب الإخوة وجينا واستضفته وكذا، أن رجل يعني سالفي بالترجمة. فالمهم تكلم كلمة، طلبنا منه كلمة فتكلم، تكلم فيه وجدته يتكلم في باب الإمام وباب كذا والإنكار يا الله، يعني كلام حزبيين صرف، لكن بتلميح وليس بتصريح، يعني أرمي هكذا بتلميح وليس بتصريح. فبعد هذه الكلمة نقطتها كاملة بدون ما أقول فلان قال ولا فلان قال، وركزوا بقى على كلمة حق عند سلطان جائر وكذا، وركزت أنا على كلمة حق أيضا عند سلطان جائر. كلمة الحق ما هي كلمة الحق؟ وبأي طريقة تكون كلمة الحق؟ والتفريق بين كلمة الحق هذه التي يراد بها حق وبين كلمة الحق التي يراد بها باطل. فإن الخوارج قالوا كلمة حق، إن الحكم إلا لله، ولكن أرادوا بها باطلا وما وجهتوا كلاما. تاني يوم كان احنا هذا بعد العشاء، تاني يوم الإخوة اللي جايبون الشيخ فلان زعل منك جدا، والشيخ فلان كذا، وقال الله انتوا جايبين يعني معنا صح كده تهزؤوني، انا مش عارف ايه، ولم اشتط غضب. ما هذا هو اللي ينبغي ان يكون. فاذا هذه مسألة الثناء على مبتدع لتسقط المبتدع لا يمكن يقبل منك، لا يمكن يقبل منك. زي الجماعة اللي بيقول لك هندخل ايه نا 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 نتبنى الديمقراطية، وبعدين إذا وصلنا سنهدم الديمقراطية. الناس أصلا أوصلوك الشعب، لما تيجي بعدك تهدم الديمقراطية يقول لك اطلع بره نريد ديمقراطية. يعني اليوم كانت الديمقراطية منتقبة وبعد كده لا يجوز ويجب الزواج منها، وبعد كده لا يجوز الزواج منها، هي هي، فما يصلح. ولهذا اللي بيسلك الطريق غير شرعي هذا يقول لك حتى إذا وصلت أنا طبقت شرعي. طبق شرعي من طبق شرعي فيه، وأنت أصلا ما طبقت أولا، أنت تحكمت إلى هذه ثم بعد ذلك ستسقط هذه. إذن سنسقطك لأننا رفعناك من أجلها وبها وبوسيلتها، وسننزلك أيضا بها وبوسيلتها، لأن الحكم للشعب والشعب يريد فأرادك، فلما خالفت الشرط أراد إسقاطك. نعم نعم لا ما نعم خلينا نقرأ من أصل الباب خلاص. إنه
فنقلوه من حيز النبوة.
يبدو أن هذا في يعني للطباعة زادوا أشياء لكن يمكن محاضرة. نعم بلاس الكلام هنا منسجم. كل هذا زيادة يمكن للطابع.
فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في اتباع في أتباعه وأشياء.
يعني هل تكون مفرغة؟ والثانية هو نظر بعد ذلك للطباع فزاد فيها بقى المصطلحات واللسان العرب وكذا، لكن هذه تكون أصل المحاضرة نفسها كل شفاء التوسقات هذه إيه ولو بس كلها يعني الآن مستقيم.
بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. ولهذا قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال زعم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد الله إنما أنا عبد الله ورسوله. ثم رواه هو وعلي بن المديني عن سفيان، وهكذا رواه البخاري عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن الزهري به، ولفظه إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. تفرد به أحمد، انتهى من تفسير ابن كثير.
نعم فلما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا أنت خيرنا وابن خيرنا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الباب إلى الغلو، أن يسد الباب إلى هذا، فقال عليكم بقولكم، في رواية قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجدينكم الشيطان. يعني هذا وإن كان جائزا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم وابن سيدنا، هذه قد تشكل إذ هو ابن من؟ ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وقد مات كافرا، فكيف يكون أبوه سيدا لنا؟ أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت سيدنا نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فكيف يستقيم هذا؟ أجاب العلماء عن هذا أن النظر إلى النسب وشرف النسب عموما ليس إلى معين بخصوصه، فأنت سيدنا ومن سيدنا يعني أنت سيدنا ومن خيارنا نسبا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خيار قريش نسبا، ولهذا في حديث هرقل حديث ابن عباس في الصحيحين لما سأل هرقل أبا سفيان عن نسبه ما نسبه فيكم، فأثنى على ذلك على نسبه وقال هو من أشرافنا وكذا وكذا، قال هرقل وهكذا الأنبياء، هكذا الأنبياء يبعثون في أنساب قومهم أو كذا أو كما قال. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن خير ولد إسماعيل كنانة، وأن خير كنانة قريش، وأن خير قريش بنو هاشم، وخير بني هاشم رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت سيدنا وابن سيدنا ابن سيدنا، مع أن أباه قد مات على الكفر، وليس الكافر سيدا، ولكن المراد إشارة إلى النسب عموما وليس إلى مفرد النسب من أبيه وكذا خصوصا. النبي صلى الله عليه وسلم مع كون هذا القول جائزا هو سيدنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسد الباب. أنتم اليوم تقولون قولا جائزا أنت سيدنا، وغدا قد يستجزينكم الشيطان ويستهوينكم الشيطان ويستدرجكم الشيطان فيوقعكم في ماذا؟ أنت إلهنا، أنت إله، أنت ابن الله. فأراد النبي أن يسد الباب مع كونه جائزا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسد الأبواب، ولذا بوب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد على هذا بسد الطرق التي تؤدي إلى الشرك، سد الطرق والحفاظ على جناب ماذا؟ على جناب التوحيد، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد الطرق التي تؤدي إلى الشرك، فالنبي سد كل طريق. نعم.
شيخنا ألا يقال في مثل هذه يقصدون يعني إسماعيل عليه السلام باعتباره
لا.
أبو
لا.
العرب؟
لا ليس كذلك. بعيدة بعيدة لا بعيدة بعيدة هذه. نعم.
قال في الحديث أيضا إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال في صحيح الجامع للألباني وعزاه إلى أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وأشار إلى رقمه في السلسلة الصحيحة.
نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله ما هي أقسام الغلو؟
فإياكم الغلو في الدين يعني الزيادة عن الحد المشروع كما قلنا، هذه تساوي قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يبقى إذن هذا الغلو إنما أهلك من كان قبلهم، هذا الغلو الذي أهلكهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب إلى الغلو. النبي يقف عند ماذا؟ رمي حصى، قال بمثل هذا فرموا حصى التي يرمى بها في الجمار الثلاث، قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، أي من تجاوز في قدر الحصى دخل في باب الغلو، كيف بالذي يتجاوز باب الاعتقاد فيقول بالتعطيل أو بالتمثيل بالجبر أو بالقدر أو بكذا، كيف بالذي يتجاوز في باب العبادة فيحدث عبادات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، تجاوز في باب المعاملات فحرم أشياء وأباح أشياء، كل هذا باطل. فاحذر الغلو في صغير وفي كبير، لأن الصغير يفضي إلى الكبير، ولأن معظم النار من مستصغر الشرر. نعم. هذا جيد، يعني طرحكم جيد، هذه أسئلة مهمة جدا، وهي الحقيقة يعني التي أحب أن تكون بحيث تتجلى هذه المسائل. أخونا من؟ محمود. أخونا محمود يقول هل يجوز أن أستدل بقول بعض أهل البدع الذي وافق الحق فيه؟ يعني مثلا افترضنا أن مبتدعا اليوم رد على مبتدع آخر ولكنه أصاب، كالأشاعرة مثلا لهم رد عن المعتزلة أصابوا فيها مثلا، وكبعض الصوفية له ردود مثلا على التنويريين والعقلانيين مثلا، ها بعضهم مثلا يرد على من يسب في الصحابة ويطعن في الصحابة وكذا، لهم ردود. ليه؟ لأنه ليس عندهم الخلل في هذا الباب. فهل يجوز أنا أن أستدل بالصوفي في رد على العقلاني، أن أستدل به المبتدع في رد على صاحب البدعة وإن وافق الحق؟ الجواب لا يجوز. ولنفرق بين مقامات بارك الله فيكم. المقام الأول قبول الحق، والمقام الثاني تلقي الحق. قبول الحق من المبتدع، أقبل ولا ما أقبل؟ اثنان، تلقي هذا الحق او تلقي العلم عن المبتدع، مقام ثاني. فرق كبير بين التلقي وبين القبول. اما عن القبول فخذ فيها قاعدة، خذ فيها قاعدة السلام. اما التلقي فخذ فيها قاعدة. ما هي؟ القبول يجب قبول الحق مطلقا بغض النظر عن قائله، بغض النظر عن قائله، يجب قبول الحق مطلقا بغض النظر عن ماذا؟ بغض النظر عن قائل، قائله من ما يعنيني. يبقى يجب قبول الحق بغض النظر عن ماذا؟ بغض النظر عن قائله، قائله مسلم، قائله يهودي، قائله نصراني، قائله الشيطان، يجب قبول الحق بغض النظر عن قائله. طيب دليل ذلك، دليل ذلك أن الحق ليس دليله اليهودي، وليس دليله النصراني، وليس دليله الشيطان، وليس دليله المبتدع، إنما دليله قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رددت أنت الحق وقد جاءك من أي جهة، مبتدع كافر كذا، لو رددت لكونه جاء من هذا المبتدع يبقى رددت الحق الذي قاله الله قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك في السنة كثير، بل وفي القرآن، في القرآن قال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. يبقى هما استدلوا على وقوع الفحشة بإيه؟ على فعل الفحشة بأمرين، الأمر الأول وجدنا عليها آباءنا، والأمر الثاني الله أمرنا بها. قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون علي ما لا تعلمون، فقط قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، رد ماذا؟ رد وجها وسكت عن وجه. ما الوجه الذي رده؟ أن الله أمرهم به، لأنهم قالوا واستدلوا على فعلهم الفحشة بأمرين، الأمر الأول إن وجدنا عليه آباءنا، والثاني والله أمرنا به. قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني الوجه الثاني نعم وجدتم عليه آباءكم، إذن قبل هذا الوجه ورد هذا الوجه. من السنة كثير، ومنها حديث ابن مسعود عند البخاري لما جاء الحبر اليهودي وقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا وكذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من ضمن النصوص التي نثبت بها صفة الأصابع لله عز وجل هذا النص، مع أن قائلها من؟ حبر يهودي. وجاء أيضا أن الصحابية الذي الصحابية التي رأت الرؤيا والصحابية التي رأى الرؤيا لما قال له اليهودي نعم القوم لو أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقول القائل ما شاء الله ثم شاء محمد. كذلك أيضا حديث أبو هريرة في الصحيح تعرفونه لما كان عاملا على الصدقة وجاء الشيطان في صورة رجل يسرق فأمسك به أبو هريرة لا أرفع عنك إلى رسول الله، قال بس عندي حاجة وعندي أولاد وتركني، فترك أبو هريرة. وأخبر أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي كذبك وسيعود، والليلة الثانية حصل كذا واعتذر كذا ترك قال كذبك وسيعود، الليلة الثالثة قال لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص. قال طيب أعلمك شيئا، وطبعا أول ما تقول للصحابي أعلمك شيئا خلاص وانت أعطيته الكنز وجد كنزه. إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من ضيحاب حتى تصبح. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا ما يدري أبو هريرة هذا جني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. انظر إلى قول النبي صدقك وهو كذوب، حكم تعلق بقول وحكم تعلق بقائل، حكم تعلق بقول وحكم تعلق بقائل. أما الحكم المتعلق بالقول صدقك، مع أن إبليس مع أن الشيطان الذي قاله لكن صدق القول، هذا صدق. ليه صدق؟ لأن إبليس قال، لأن الشيطان قال، لا لأن دل الدلائل. ولهذا صارت السنة عندنا ليس لأن الشيطان قالها، لأن النبي أقره، يبقى عندنا سنة تقريرية ما بسنة الشيطان، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القائل فهو كذوب، يبقى الشيطان كذوب، يبقى فرق بين القول والقائل، وبالتالي القائل يقبل قوله الموافق الحق بغض النظر من، ما تقوليش من، من لو هذا نتنياهو اليهودي قال كلمة حق مقبولة وهو يهودي كذوب المبتدع، أنا برد على المبتدع فقال كلمة حق، وأنا برد على المبتدع وقال عبارة فيها حق وباطل، أقول أما ما قال كذا كذا هذا حق، وأما ما قال كذا كذا هذا باطل. ما ينبغي أن أرد حقه لأنني لا أكون منصفا وأكون رددت باطلا بباطل، لابد أن أرد الباطل بحق. يبقى إذن قبول الحق لا ينظر فيه إلى القائل. طب نأتي بقى القاعدة الثانية والمسألة الثانية، تلقي العلم عن المبتدع. تلقي الحق، تلقي العلم ما يجوز. فهل يصبح الشيطان شيخا يأخذ بقى منه أبو هريرة الثانية والثالثة والرابعة؟ لا. هل يصبح الحبر اليهودي شيخا؟ لا. وعليه فلا يجوز تلقي العلم على يد مبتدع ولو كان عنده حق كثير، لكن قبول الحق لو وصلتني كلمة، لو وصلتني كلمة من هذا المبتدع أو لو اطلعت في كتابي على حق وباطل فإنني أقر الحق وأترك الباطل، ولو رددت حق المبتدع فأنا مثله، هو ضل من جهة أنه قال باطل وأنا ضل من جهة أنني رددت حقا. ولهذا انتبهوا لهذه القاعدة يا إخواني يا أحبابي بارك الله فيكم، احذر أن ترد البدعة ببدعة وأن ترد الباطل بباطل. الواجب رد الباطل بحق، الواجب ايه؟ رد الباطل بحق. فمن رد الباطل بباطل كان من أهله، من أهل الباطل. يبقى إذن احنا فرقنا بين ايه؟ قبول الحق مبتدع، تلقي العلم على المبتدع. قبول الحق مبتدع أقبل، تلقي العلم على المبتدع ما أقبل. وعلي أخونا محمود يقول هل بقى أنا أستدل بمقال ماتع رد فيه الصوفي على العقلاني في طعن في الإجماع أو في طعن في صحابة رسول الله؟ الجواب لا. ليه؟ لأن المتع اللي عنده هذا عندي، المتع اللي عنده هذا عند أئمة السنة كلهم، فما الذي يضطرني أن أستدل بهذا على ذاك؟ أستدل بالصوفي وأدع أحمد، أستدل بالصوفي وأدع مالكا، أستدل بالصوفي وأدع، لأن هذا فيه الترويج له والثناء عليه. إلا في حالة واحدة، ما هي؟ أن آخذ رده في الرد عليه، أن آخذ رده في الرد على أتباعه، أستدل به وهو ماذا؟ الإلزام. الإلزام، أنت بترد على هؤلاء تعرف الصحابة ولا ينبغي، والله قال في القرآن والرسول قال في السنة وكذا وكذا ولا ينبغي و إلى آخره، والسنة واللي بيطعنوا في السنة واللي بيطعنوا في السنة. في واحد ما كده كان مشاهير هؤلاء، ها طلع عمل كلمة في السنة والحفاظ على السنة واللي بيطعنوا في السنة، هو أصلا أشعري لا يرى سنة خبر الأحاد. أو ما أنا بقى أجيب له إيه؟ إثبات السنة المتواترة والدفاع عن السنة في الرد على إنكار السنة أو عدم استدلال بخبر أحاد في باب الاعتقاد. أقول لهم الفرق بين خبر الأحاد والخبر المتواتر في العلم والعمل. الذي يلزمنا أن يصح الحديث عن رسول الله سواء ورد إلينا من طرق متعددة أو ورد إلينا من طريق واحد، طالما أن الطريق الواحد هذا طريق ثابت. فمن الذي فرق بين أحاد وبين متواتر؟ هنا أستدل بكلام على إثبات السنة المتواترة بإثبات سنة الأحاد، لأن المطلوب هو ماذا؟ ايه الفرق بين التواتر والاحاد؟ فرق بين التواتر والاحاد فقط تمييز الحديث من جهة وصول طرقه الينا، جهة الطرق بس، ده ورد بطريق وده ورد بطريقين وده ورد بخمسة وده ورد بعشرة وده ورد بمئة، ده فقط تنويع ذكر نوع الحديث، ده ورد بطرق متعددة او ورد بطريق واحد او ورد بطريقين او كذا فقط، لا من جهة ان الاحاد ضعيف وأن المتواتر صحيح. لا. ولهذا نجد أن الأمة تتلقى الخبر الوارد من طريق واحد بالقبول وتنشره كما تتلقى الخبر الوارد من عشر حديث كلنا يحفظه الصغير والكبير. حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، لم يرويه إلا عمر رضي الله عنه. هل الأمة شككت فيه؟ أبدا ما شككت فيه، هذا تفرد بعمر. فهذا تنويع علمي فقط. والأحد أقسام، منها الفرد الذي انفرد بواحد، ومنها الذي انفرد به اثنان في طبقة من الطبقات، ومن الذي انفرد به ثلاثة أو ما لم يصل أحد التواتر في طبقة من الطبقات فقط. لكن من جهة الاستدلال فالحديث إذا صح وجب العمل به والإيمان به. واضح؟ يبقى إذن هل يجوز أن أستدل بكلام مبتدع في الرد اللي هو الحق، الحق في الرد على مبتدع؟ لا يجوز، لأن في هذا إشهارا لأمر في الناس وتمييعا لحاله وأمره، ولأنه يدل على إفلاسي. إذ الحق الموجود عند المبتدع موجود عند أمة السنة، فما الحاجة إليه إلا كما قلت في حالة واحدة، وهي ماذا؟ إخصامه، إلزامه، إلزامه بالحق الذي قاله، أرد على أتباعه بمقاله الذي قاله. يبقى هذا في باب الجدال بالتي أحسن، وليس في باب الاستدلال. ومن هنا أخواني كان من جالسون جماعة حينما يستدلون ببعض كتب المبتدعة أو علماء أهل البدع في أقوال في كتب في كذا من باب إلزامهم. أما طلب الهداية من هذه الكتب فلا يجوز، وأما طلب العلم وتلقيه عن أهل البدع فلا يجوز. واجعل بينك وبين البدع مفاوز، كتبا، سماعا، تلقيا. أما كلمة الحق كما قلت لك لا تسأل من قالها إلا من باب إسنادها فقط، إنما من قالها حتى أقبلها أو لا أقبلها أبدا. ولذا لو واحد بيرد علي أنا ومغرض وحاقد يقول أنا حقد على هشام هذا وقال قولا، أفصل بينه وحقده وبين ما قاله. إن قال حقا وجب علي قبول. أنا ما أقول لأن اليهودي قال ذلك انتبه ده يهودي، هذا يهودي أنا لن أقبل منه شيئا. لا، يهودي، نصراني، شيطان، أيا كان، فإنني الواجب علي أن أقبل الحق، لأن دليل الحق كما قلنا ليس دليل الحق الناطق به، إنما دليل الحق قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
ما هي أقسام الغلو؟ قال الشيخ: وأقول ينقسم الغلو إلى أقسام، منها الغلو في الأشخاص كغلو النصارى في عيسى بن مريم، وغلو الشيعة في علي بن أبي طالب وذريته. في صفحة ساقطة شيخ من ضيقي.
نعم
صفحة موجودة هنا.
نعم.
فالنصارى أله عيسى عليه السلام فادعوا فيه الألوهية وزعموا أنه ابن لله عز وجل، فرد عليهم في الأمرين فقال جل من قائل رادا عليهم في ادعاء الألوهية له ولأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومثل غلو النصارى في عيسى عليه السلام غلو الشيعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذريته.
الغلو هنا تجاوز الحد في عيسى، فليس عيسى والله ولا ابن الله، بل كما قال ربي في محكم كتابه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ولهذا لا يقال مريم كانت نبية إخوان، مريم صديقة وليست نبية، مريم صديقة وليست نبية. ولهذا أيضا نقول مريم رضي الله عنها، مريم رضي الله عنها. نعم
أحسن الله عليك مشيخنا. سؤال ورد أيضا بخصوص الجزئية الماضية، يقول السائل إذا ذكرت فائدة وقد قالها رجل على السنة ثم انتكس بعد ذلك، فهل أعزوها إليه أم لا؟
إذا أنت ذكرت فائدة، هذه فائدة اختص بها الرجل هذا، إذ فائدة هذه تجدها في كل كتب السنة وعند أئمة السنة، يبقى لا حاجة أنك تذكرها أصلا نسبة إليه. يعني هو مثلا قال فائدة تقسيم، قال فائدة علمية، قال فائدة كذا، هذه جيبها منين؟ طيب من علماء السنة، خلاص أنقل أنا عن علماء السنة، أنقل أنا عن علماء السنة. طيب قال دي فهم دقيق أو مثلا تعليق معين أو شيء جيد يعني يوضح ويعني هذه موجودة وكذا، طيب ممكن أن تقول ذكر البعض أن كذا كذا بس، ولا تسمي، تقول ذكر البعض ولا تسمي. يبقى من ناحية أنت بينت أن هذه المعلومة هي ليست لك بل هي من أحد، وفي نفس الوقت ما ذكرت ماذا؟ ما ذكرت له شيئا من اسمه. نعم
مثل شيخنا، يعني لو كتاب ألف لرجل وهو على السنة ثم بعد ذلك انتكس، يعني الكتاب هذا على السنة،
ده مسألة تانية اللي انت سألتها، المسألة الأولى ديت دي مسألة اللي هو استدلال بعبارة أو شيء. نيجي بقى للكتاب، هو ألفه على السنة، كتاب كان هو مؤلفه حال كوني على السنة ثم بعد ذلك صار هذا الرجل مبتدعا، فهل هذا الكتاب أنتفع به أم لا؟ نقول الكتاب الذي في هذا الحق إذا ابتدع وصار صاحب بدعة فإنه لا يجوز اقتناء هذا الكتاب، لأنه لو رآه أحد عندك لقال بأن هذا الرجل على السنة، ولو رأك أحد تقرأ في هذا الكتاب لقال إن هذا الرجل على السنة، أو يسبك إليه وأنك تواليه ويزن بك ظن السوء. فأنا أقول الحمد لله لا يوجد كتاب فضل الله عز وجل في معلومة ليست عند السلف، فالله يغنينا بالسلف، والله يغنينا بأهل العلم، الله يغنينا بأهل العلم، يغنينا بالسلف. نعم نعم هذا السؤال أيضا يقول أن بعض العلم بينقل عن بعض المبتدع المخشري ولا يذكر بدعته. نقول يا أخواني النقل عن كتب أهل البدع وأهل البدع على أقسام، على أقسام، النقل عن أهل البدع وكتبهم على أقسام. القسم الأول النقل عن أهل البدع الخلص، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز إلا إذا كنت بأخذ من كلامي وأرد عليه وبين باطلة، وبين باطلة. طيب الثاني الرد، النقل من كتب أهل البدع الذين تابوا من بدعهم وصاروا على السنة، وهذه ألفوها حال كونهم كانوا على البدعة، فهذا جائز إذا كان الذي تنقله حق، طالما رجع أمره إلى السنة. القسم الثالث النقل من كتب أهل السنة الذين عندهم، الذين عندهم بعض موافقات لأهل البدع وبعض مخالفات للسنة، وقد ماتوا ولم تقم عليهم حج، ككتب ابن حجر والنووي فهذه جائزة، نقل منها جائز، مع التنبيه على أخطاء هؤلاء. يبقى إما عندنا أهل بدع خلص فهؤلاء لهم حكم، إما عندنا أهل بدع تابوا ورجعوا، إما عندنا أهل سنة وافقوا المبتدع في بعض أقوال وعندهم أخطاء تخالف. أما المبتدع الخالص هذا ما أنقل عنه، أما المبتدع الذي تاب إلى السنة أنقل عنه لأنه صار عالم سنة من هذه الكتب التي كانت أيام بدعتي بشرط أن يكون منقوله حقا. أما الشيخ الذي وقع في بعض مخالفات فأنقل شريطة أن أكون عالما بالمخالفة وأبينها، هذا هو النقل والتفصيل في النقل عن البدع. القسم الأول وهم أهل البدع الخلاص، لي أن أنقل أو نجعلها عنوان خاص، نقول متى ينقل من كتب أهل البدع الخلاص؟ نقول إذا كان للرد عليهم وإلزامهم، فلو أنه وضع كلاما حقا في هذا الكتاب وتناقض فآخذه وأرد به على باطله، ولإخصام خصومه. فإذا كان من هذا الباب بأنقل من باب إلزامه وإخصام خصومه وكذا، فحينئذ لا بأس، فيبقى إذا للرد عليه لإلزامه ما في بأس، أما لطلب الحق فلا يجوز، فلا يجوز. طيب، مسألة، ما موقفنا إذن من بعض علماء السنة الذين نقلوا من هذه الكتب؟ بعض البعض ينقل، قد ينقل من زمخشري، قد ينقل من هذا، فنقول أما إذا نقلوا من كتب أهل البدع الخلص بغير الضابط الذي ذكرناه، بغير الضابط الذي ذكرناه وهو أنه ينقل منه ليرد عليه، ينقل منه ليرد عليه، ينقل منه لإخصامه، ينقل منه لبيان كذا، وإنما نقل منه فقط لبيان للانتفاع بحق عنده أو شيء، أما إذا كان كذلك فإننا لا نوافقه ونقول بأنه خالف في هذه المسألة، بأنه خالف في هذه المسألة، خالف في هذه المسألة. ليه؟ لأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز النقل والنظر في كتب أهل البدع، الإجماع منعقد على أنه لا يجوز النظر في كتب أهل البدع، فضلا أن أخذ أنا هذا القول وأستدل به، فلا يجوز النظر في كتب أهل البدع ولا الاستدلال بذلك. لكن لو الشيخ والله أخذ من هذا لإخصامه ورده لا بأس، إنما فلان ينقل منه ويسكت عن بدعته هذا لا يجوز أبدا، يسكت عن بدعته ولينبه فيصبح الزمخشري هذا ممن ينقل منه، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه نظر في صحيفة من التوراة نهى عن ذلك، واشتد صلى الله عليه وسلم عليه وقال متهوكون فيها يا ابن الخطاب، ولهذا أمر السلف بإحراق كتب أهل البدع. ولما قيل لأبي زرعة رحمه الله تعالى عن النظر في كتب الحارث المحاسبي وقد كان من الوعاظ الكبار، نهى رحمه الله عن ذلك وأمر أن ينظر في كتبه وأن تمزق، لأنها كتب لم تقم على الآثار. أحمد رحمه الله تعالى لما وقع الكرابيسي مع أنه من بحور العلم، لما وقع في ما وقع فيه من مسألة اللفظ، فقال أحمد رحمه الله تعالى: إنما جاءتهم البلية، البلية من هذه الكتب التي نظروا فيها، هذه البلية تأتي من هذه الكتب. يبقى العالم لو أن عالما استدل بكلام الزمخشري مستدلا به، مستدلا على حق وكذا، ولم يبين حال الزمخشري، فإنه لا يجوز. وحتى لو بين حال الزمخشري فإنني لست في حاجة إلى ما عند الزمخشري، اللي عند الزمخشري عند غيره. يأبى الله سبحانه وتعالى أن يكون الحق مختصا بأهل البدع في باب من الأبواب. فلهذا لا يجوز الاستدلال بكلام البعض، فإنه بعض، والإجماع منعقد على خلاف هذا. إجماع الأمة منعقد على عدم جواز النظر في كتب أهل البدع والهواء، اللهم إلا للرد عليه، إنما لطلب الهداية من ذلك. إذا كان السلف نهوا عن سماع الكلمة فكيف بالكتاب؟ والكتاب مبنى على الإتقان، والسلف حذر من تسمع الكلمة. أيوب السختياني رحمة الله عليه لما جاء الرجل من أهل البدع وقال نقرأ علي وقال تعالى أكلمك كلمة، قال أيوب: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، يبقى أخذ كتابا بأكمله؟ هذا لا يمكن. ولا نصف كلمة، نصف كلمة اسمع منك ما اسمع منك. ومحمد بن سيرين رحمة الله عليه لم يسمع من أهل البدع شيئا، فقد دخل عليه الرجلين من أهل البدع قال له نقرأ عليك الآية، قال لا، قالوا نقرأ عليك الحديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم، وهو بيته، فقام. فقال له جليس: لما لم تستمع الآية الحديث؟ قال: إن خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. طب إذا كان هذا اجتماع للكلمة فكيف يا أخواني بارك الله فيكم في ماذا؟ فكيف بالكتاب القائم على الإتقان، كتاب القائم على الإتقان، الكتاب القائم على الحبك؟ فلا يعقل أن يكون السلف أنهون عن سماع الكلمة ثم يعطونك الكتاب. نعم. ينقل عنه؟ لا، ما ينبغي النقل بدون عزو عن أي أحد، ما يجوز، لابد أن تعزو إلى من تنقل عنه، وعليه اجعل مراجعك مراجع أهل السنة. لكن ما يجوز أن تعزو بدون علم، لأنك تشبعت من لم يعط. يعني أنت تجيب لي مثلا موضعا جوده الزمخشري في اللغة وتنقله لنا، أقول ما شاء الله، لا ده شيخ ضخم في اللغة، هذا هو كلام الزمخشري، وتقول أنا ما أحيل ولا أوضحت الإحالة كونه مبتدعا. نعم، كونه مبتدعا لا ينبغي أن تأخذ منه، لكن كونك أيضا تأخذ الكلام بالعز فأنت مخالف، فأنت مخالف. إنما تأخذ من أهل السنة، وكما قلت لك الحمد لله ما افتقر سلفي لأهل البدع، لا في وعظ ولا في لغة ولا في حساب ولا في أي شيء. ولهذا العلامة العثيمين رحمة الله عليه سئل عن تلقي علوم الآلة عن أهل البدع، نحو، صرف، بلاغة، فقال رحمه الله: لا يجوز هذا لأمرين، لا يجوز هذا لأمرين. الأمر الأول لأنه يؤدي إلى الاغترار بنفس، يغتر بنفس، اغتر بنفس، تروح تلقى العلم، علم النحو، وانت شيخ السنة وهو صوفي، وترد عليه كل جمعة وكل لقاء، وتروح تتلقى عنه علم النحو والبلاغة، يغتر بنفس. الأمر الثاني يغتر به الناس، لأنهم يقولون ما جاء فلان إلى هذا إلا لأنه ماذا؟ من أهل الحق. ولهذا لازلنا نذكر قصة مسلم بن يسار رحمه الله تعالى لما اضطره ابن الأشعث إلى أن يخرج معه وأكرهه على الخروج معه في قتال الحجاج، وكان متجنبا للقتال، ولما انتهت الفتنة كان مسلم مع أبي قلابة، فقال مسلم بن يسار لأبي قلابة: الحمد لله أني لم أطعن برمح ولم أضرب بسيف ولم أرمي بقوس، الحمد لله عافاني الله من دماء المسلمين. فقال له أبو قلابة: لكن رآك رجل واقفا في الصف. فقال: ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل. أنت لم تضرب لكن ضرب بك، أنت لم تطعن لكن طعن بك. شوف أثر عظيم، اوعى تدخل عنده مبتدع ولا تقرأ، لأن أنا فقط بس شوفك كده مع الكتاب تأخذ منه بس يكفي. لكن رأك رجل واقفا في الصف، تصلي أنت بصلي الجمعة فين؟ صلي الجمعة عند واحد صوفي، خلاص ما عادش صوفي، إما أنه صار سني ولا أنت صرت صوفي. أنا أشوف الشيخ فلان رايح بيصلي الجمعة عند الصوفي هذا ويبقى صوفي، هروح أصلي عنده وأجيب عيلتي كلها تصلي عنده. لكن رآك رجل واقفا في الصف، فقال: ما وقف مسلم يسار لما وقف حق، فتقدم فقطع تقول. لما قال أبو قلابة لمسلم ابن يسار هذا بكى بكاء شديدا حتى رق له أبو قلابة، لأن أدرك فعلا هنا الايه الأمر. صحيح أنت قد لا تلتفت لمن يراك فيقتدي بك أناس، فلهذا اجعل بينك وبين صاحب البدعة سماعا، كتابا، حضورا، مشاركة، استدلالا، اجعل بينك وبينه مفاوز، إياك والمبتدع. هذا القنبلة النووية. نعم أثر من؟ يا خلاص
في كلام
أثر أبو زرعة، أثر أبو زرعة في كتب الحرس. قال الحافظ: ذكر أبو زرعة في كتابه الضعفاء، قال الحافظ: أبو عثمان سعيد بن عمرو البردعي: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل:
طبعا الكتب دي لو موجودة عندنا هنرب عليها، سيرب عليها الناس أجيالهم، وعظ كلام ثقيل في الوعظ. نعم.
فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب.
ما التفت بقى إلى إيه؟ الوعظ الذي فيه، يعني نأخذ الوعظ ونترك مثلا البدع؟ لا، يمنع. نعم.
قيل له: في هذه الكتب عبرة. فقال:
في هذه الكتب عبرة، فيها موعظة ترقق القلب، نحن نحتاج لنساءنا عندهم، فللأسف يا شيخ لا يوجد يعني أهل السنة من عنده جانب الوعظ وكذا، فممكن أجيب لها الشرايط، ممكن أجيب لها ممكن تربح البدع طول الليل ونهار. أنت سلفي سني وزوجتك على أهل البدع، لأن معروف الإنسان لما بيكثر من السماع شخص يتعلق قلبه به وبالتالي يحبه، وبالتالي هي تعود إليك تقول لك: طب تبدع هذا؟ والله لأنه خير منك، والله خير منك. نعم.
قيل له: في هذه الكتب عبرة. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء، هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم. ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع. قال الذهبي معلقا: وأين مثل الحارث؟ فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كالقوط لأبي طالب؟ وأين مثل القوط؟ كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن جهضم؟
المهم الذي ذكر هذا كله، فانظروا إلى المقياس والميزان الذي وضعه زرعة، مقياسين. المقياس الأول أنه من لم يكن له في كتاب الله في الآثار عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. المقياس الثاني أيضا الغالي العظيم المبارك الذي ينبغي أن نربي أنفسنا عليه ونتحكم إليه بصدق، أبلغكم أن مالكا أن فلانا أن فلانا، الإحالة على السلف، أبلغكم أن السلف صنفوا مثل هذه الكتب القائمة على الخسارات والوساوس؟ يبقى اتبعوا ولا تبتدعوا. ماذا قال السلف في النظر لكتب البدع؟ حرموه. يبقى لا تأتي أن تستدل بنقل ذكر عالم في كتاب وتقول هذا دليل. إخواني بارك الله فيكم، فرق بين معتقد فاستدل وبين مستدل ليعتقد. الفارق بين أهل السنة وأهل البدع في هذا الباب ما هو؟ أهل البدع اعتقدوا ثم استدلوا، أهل السنة استدلوا ثم اعتقدوا. يبقى إذا ما الفارق؟ ها؟ الاعتقاد تقدم عند أهل البدع والاستدلال تقدم عند أهل السنة. فلما استدل ونظر أهل السنة في النصوص أولا كان اعتقادهم على النصوص، لما اعتقد أهل البدع أولا كان الاشتباه من النصوص. الخارجي يعتقد أن مرتكب الكبيرة كافر، فتح القرآن، هو معتقد المرتكب الكبيرة كافر، هيجيب أي نص بقى؟ وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل عذابا عظيما. شوف خالدا فيها يبقى خلود، يبقى كافر، لأن ما يخلد الكافر. طيب اقرأ، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما أخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي فسماهم المؤمنين. لا، هو لا يريد الآية هذه. طيب اقرأ. طيب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه سماه أخا. لا، ما لي حاجة في الآية هذه، أنا أريد الآية هذه. يبقى إذن اعتقد أولا ثم استدل. أهل السنة لا، استدل، نظروا في الآية هذه والآية هذه، فماذا قالوا؟ قالوا فالقاتل على خطر عظيم، ناقص الإيمان، متوعد، متوعد بالنار. وأما خالدا فيها فإما خلود إلى أمد، وإما أن المراد أن هذا وعيده لولا مانع، وقد وجد عنده مانع التوحيد، وإما أن هذا لو كان مستحلا فكفر بقتله، لكن القاتل من غير كل هذا تحت المشيئة. يبقى نظر، والدليل هذا ولا هذا. بوب البخاري في كتابه في صحيح في كتاب الإيمان قال باب قول الله تعالى وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، فسماهم المؤمنين. إذا مع القتال، ولهذا النبي قال لعمار ماذا؟ تقتلك الفئة الباغية ولا الفئة الكافرة؟ يبقى في فرق بين اعتقد فاستدل وبين استدل فاعتقد. لهذا يا إخواني دائما نبني أمورا على الإحكام، أحكم ما ورد عن السلف واحكم على كل من خالف الورد عن السلف وإن كان من السلف. تاني أحكم ما ورد عن السلف، هذا منهجهم، هذا المجمع عليه عندهم، هذه قاعدتهم. أحكم ما ورد عن السلف، أحكم ثم أحكم على كل من خالفهم ولو كان من السلف، على كل من خالفهم وكان من السلف. ها، واحد يقول العبارة تاني كده. ها، أحكم ما ورد عن السلف ثم أحكم. أنا قلت منهم؟ أنا قلت من السلف، قلت من السلف. ليه أنا قصد أقول من السلف ليه؟ لأن قد تغتر من جهتين. الجهة الأولى إن هذا عالم سلفي كيف يخالف السلف؟ غير معقول. الجهة الثانية أنك قد تجعل المحكم المجمع عليه مسألة خلافية، لأنك اعتبرت أن المسألة خلافية كل ما ورد فيها قولي يبقى مسألة خلافية. فطالما أن السلف قالوا هنا وبعض السلف قال كذا، يبقى عن السلف قولان، يبقى مذهب السلف في ذلك الخلاف وليس الإجماع. وهذا فهم خاطئ مغلوط. في فرق بين مخالفة إجماع وبين مسائل خلاف. مسائل خلاف لم ينعقد فيها الإجماع والقولان قائمان على أدلة، فتكون مسائل اجتهاد وليس مسائل إجماع. إنما مسألة إجماع مسألة تقرير، إذن لو وجد من السلف من خالف يقول خالف. ومن هنا القاعدة دي لها صياغة أخرى اكتبوها برضو. فرق بين المقرر عند السلف، فرق بين المقرر عند السلف وما ورد من مخالفة بعض السلف، وما ورد من مخالفة بعض السلف. إذن حاصلوا إيه يا إخوان؟ طالما إنه عندي السلف قرروا هذا، يبقى أي ناقل عن أي عالم سلفي، دعك من عالم البدعة، عن أي عالم سلفي يخالف هذا يحكم عليه بالمتقرر عند السلف ويقال أخطأ في هذا. وإن كان عندنا إمام وكان عندنا كذا، فنجمع بين تقدير هذا وبين رد ما هو عليه. طيب واضح؟ أنا عايز واحد يقرر لي القاعدة مرة ثانية. ومن هنا بقى لو خالف سلفي أي شيء في السنة، من علماء السنة خالف السنة في أي شيء، نقول لا نتبعه في هذا ولا تكون مسألة خلافية، لكن نحفظ قدر. إذا كان قدمت وما أقيمت حجة عليه فنحفظ قدر. إنما لو قامت حجة عليه وهو حي، قامت حجة عليه وأبى أن يرعوي إلى هذه الحجة، لا ليس بسلفيا ويخرج من السلفية ويخرج من السنة. ها لا طبعا عايزك بس تجيب كلامه في الكشاف، هاتوا كده احنا هتسمعه دلوقتي وهات تفسير الجين هات كلام. طيب ها يعني تقصد الصوف في واحد حزبي واحد صوفي؟
ايوه
تمام. من خلال ما ذكرنا ممكن انت تستنتج جوابا، يعني من خلال ما ذكرنا هذه القواعد تستنتج ايه؟
انه لا يجوز.
هنا بقى الاول نقرن هذا الرجل حزب مبتدع والصوفي والصوفي مبتدع، واحد. اثنان نقرر ان انت واخوانك لا يسألون ولا تلقون عنه العلم. ثلاثة نقرر المسألة الثالثة بقى العامي، بين صوفي يسأله وبين حزب سيسأله ماذا نصنع؟ اللي هي مسألتنا الغاية المحمودة لا يتوصل إليها إلا بالوسيلة المحمودة. وعليه انظر ماذا أنت مكلف به وماذا مكلف به العامي. أنت مكلف أن تحيل على أهل السنة، والعامي مكلف أن يسمع كلامك ويذهب إلى أهل السنة. فأنت تقول له لا تستفت لا هذا ولا ذاك، خذ معك تلفون شيخ فلان اللي في آخر الدنيا، أو اركب مصر وروح لفلان اللي في آخر الدنيا. اوعى بقى تقول بالمصري بس هو مش رايح واصل، انت اديت ما عليك. هو مش رايح، هو يتركك من هنا ويروح للصوفي يروح للحزبي، يبقى راح بفتوى، اقصد بهوى مش بفتواك. طيب اقنعك بقى اكتر بالشرعي مش بالمصري. لقد أحلت عليه يا أخي الحبيب، ما اسمك؟ ضاحي. لقد أحلت عليه أخي ضاحي اليوم في فتوى ميراث، وغدا صار وراءه في الميدان لأنه الشيخ الذي يستفت. وطالما إن الأخ ضاحي أحال على هذا الرجل في الميراث وفي الصلاة وفي هذه الأشياء، برضه الرجل ده عالم كبير، وطالما عامل عالم كبير ونازل ميدان بنزل وراه، وطالما عالم كبير وقال ضلالة أو بدعة أيا كانت يبقى سأتابعه. شوف بقى أنت عملت إيه، شوف أنت ماذا صنعت من أجل فتوى طلاق، من أجل فتوى ميراث جعلته مبتدعا. يبقى أنت رأيت مصلحة. أنا بقول لك هذا الوجه ليه؟ لأنك أنت قد لا يستقيم معك الجواب الأول، حيث أنا بفرق بين صوفي وبين حزبي، يبقى ده أخف ضررين، ده أثقل الضررين، مش أخف، لأنك أنت جعلت المسألة مسألة طلاق، المسألة مسألة دين. فما تذكر دايما أثر مسلم بن يسار، فلهذا أنا أقول إيه، فما أحالني الأخ ضاحي على هذا إلا لأنه كبير في العلم، وكبير في العلم يبقى أمشي وراه. أخي ضاحي، ما رأيك في عالم كبير؟ عالم قابل البقلاني وكان أشعري، إيه اللي عمله؟ هو عالم سني هذا، عظمه فقط، أظهر احترامه في واحد واقف بيبص وبيحب العالم الكبير ده، بيحب الدار القطني جدا، فلا الدار القطني بيبص على بيعظم واحد، سأل هو مين ده؟ قالوا ده البقلاني، طلب العلم بقى أشعاري، وراح نشر المنهج الأشعاري في بلده. شوف بس تعظيم. وما بالك لو أحال. أيها السلفي، لا تحل على المبتدع أبدا، أحل على السني السلفي ولو في المملكة، اركب من أجل مسألتك. ولهذا البخاري بوى في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة، وده الحد اللي عليك. هو يذهب هو ما يذهب، يبقى ده الحد اللي عليه. انتبهت؟ نعم نعم جيد. هذه الأسئلة طلعوا، أنا جاي أصلا عشان تطلعوا، أنا مش جاي أحفظ، أنا مش جاي أسمع اللي عندي. أيوة احنا جايين ايه، ندرس نتعلم نصحح. بيعمل ايه؟ بيعمل ايه بقى؟
يبيع ويشتري معاه، او بيشتري منه ويصبر عليه، اجل واجي واحد ما عرفش حاجه يلقاك مع الشخص اللي هو عم بدعه 100% حزبي. بس هو انا اللي ربطت بيه التجاره، انا مثلا دائما انصحه في الشخص اقول ان شاء الله حتلاقي غنيه في غيره، لكن احيانا بروح في وقت نادر جدا في الممكنات عشان ما حدش يشوفني وانا بشتري منه،
لانك انت محتاج له جدا.
طبعا في البيع والشراء
ساجيبك بكلمه واحده وان شاء الله انا تقنعك. يعني أخونا أبو سفيان، أبو سفيان، نقول لأبو سفيان ما تتجرش مع هذا الرجل وكذا، يقول والله يا شيخ أنا ما بلاقيش هو اللي بيصبر علي. يا حبيبي أبو سفيان كذا والله يا شيخ بضاعته الجيد. يا أبو سفيان بس الناس وأنا يا شيخ بروح له بالليل بس ما أقدرش أستغنى. يا أبو سفيان، أبو سفيان مات المبتدع، هتعمل إيه؟ ما تبحث من دلوقتي، ما تبحث من دلوقتي، طيب خلاص مات المبتدع. وانا استل هذا الجواب، استل هذا الجواب من جواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من جواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابي موسى الاشعري، اتخذ الكاتب النصراني ماهر واستشار عمر، قال لا يا امير المؤمنين كذا كذا كذا، رجل ماهر، قال مات النصراني، مات النصران، يعني وكأن خلاص الدنيا تتوقف على الكاتب النصران. طب مات النصران تعمل ايه؟ يبقى امر الله نشوف، يبقى نشوف من دلوقتي. طيب نفس المسألة، المبتدع هو بيطوني وهو اللي عامل وبيسوي، خلاص مات الرجل، مات المبتدع تعمل ايه؟ طيب خلاص ما أتصرف أمر يا الله، يبقى أمرك يا الله من الآن، أتصرف أمرك يا الله من الآن. جواب حسن جدا جدا استفدت من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في مسائل كثيرة. فعلا الأخ وضعك أمام خلاص، هي ما فيش إفلت، ما فيش إلا كده، أنا ما عنديش إلا كده. طيب خلاص مات، مات زي الزوج، زوجة سيئة السمعة، زوجة كذا، زوجة كذا، الأخ يا ابن طلقها، العيال شيخ والعيال وصلت ورقها. طب لو ماتت الزوجة العيال راح يروح فين؟ هتعمل مع العيال لو ماتت الزوجة؟ لا حينئذ بقى، طب حينئذ من الآن، حينئذ من الآن تصرف، ماتت الزوجة. فجواب يصلح معك في كثير من القضايا، حينما تضع يعني كما يقول عقدة أمام المنشار خلاص، يبقى قل مات فلان، مات الشيخ اللي رحت تعلم النحو ده والبلاغة والصرف، طيب مات الرجل انت بتتعامل معه، ماتت الزوجة كذا، مات الجار كذا، مات كذا، ماذا تصنع وقتها؟ ماذا تصنع إلا تصنع وقتها، اصنعه الآن حتى الآن هكون مأجور، لكن يوم أن يموت فتتحول عن غيره لست مأجورا، لأنك تحولت تحولا اضطراريا، لكن وهو حي وأنت بحاجة إليه تحولت تحولا اختياريا، فيكون في ميزان حسناتك. قل يا أحمد فيما قاله العثيمين في الزمخشري.
قال رحمه الله تعالى: تفسير جيد في تحرير المعنى وفيما يرمي إلى البلاغة، كل من جاء بعده ممن ينهجون هذا المنهج كلهم عيال عليه، لكنه في مسألة العقيدة سيء، يجب الحذر منه.
له كلام في موضع آخر أيضا في هذا في الزمخشري، أظن في من له موضع آخر أيضا في مسألة من الذي سيقرأ فيه، لكن هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ العثيمين يقول بأن هذا جيد في اللغة كذا كذا، كل من جاء بعده عيال عليه وغير ذلك. نخالف شيخنا العثيمين في هذا جملة وتفصيلا، أما جملة فإن هذا الكلام هو الذي يستدل به دائما أهل البدع حينما يقولون نحن رؤوس العلم. الأشاعرة قالوا نحن رؤوس العلم في اللغة والحديث وكذا، والمعتزلة يقول نحن رؤوس العلم في كذا. إخواني، اللغة قبل الزمخشري موجودة ومقررة وأئمتها والحمد لله موجودون. الخليل بن أحمد قبل الزمخشري، سيبويه قبل الزمخشري، أئمة أساطين اللغة قبل الأشعري قبل الزمخشري. ماذا لو لم يكن الزمخشري؟ ما فهمنا كتاب الله، ما فهمنا سنة رسول الله، المفسرون عيال؟ هذا ابن جرير يملأ كتابة لغة وآثار وما احتاج للزمخشري. ابن جرير رحمة الله عليه، هذه تفاسير السلف ما ذكر فيها الزمخشري، والحمد لله أغنتنا، أغنتنا لغة وأغنتنا آثارا وأغنتنا أحكاما وأغنتنا وأغنتنا وأغنتنا. طيب الأمر الثاني، قول فثناء الشيخ على هذا الحقيقة دلالة على هذا الكتاب. الأمر الثاني أن الشيخ قال لكنه سيء في العقيدة. طيب سيء في العقيدة ماذا أصنع؟ لم يتم الشيخ جوابه. إذا كان هذا بحرا في اللغة وسيء في العقيدة ماذا أصنع؟ الشيخ تركنا عند هذا الحد، ماذا أصنع؟ طيب ماذا أصنع؟ الشيخ تركنا على هذا، قال احضر عقيدة وخذ لغة ولا ماذا؟ كما قلنا المحكم عند السلف ما هو؟ عدم النظر في كتب أهل البدع، ده المحكم عندنا اللي بيحكم به على أي شيخ من المشايخ، وعليه لا يجوز النظر في كتاب الزمخشري قط إلا في حالة واحدة، وهو الرد على الزمخشري والرد على المعتزلة في هذا. واضح إخوان هذا الكلام؟ ليس بسهل. وكما الشيخ ابن عثيمين ذكر في الترق عن صاحب البدعة وقال لا يجوز ولو كان علما، علم نحو علم صرف وعلم كذا، فإن النظر في كتابي وأخذ كتابي أحكم من الطلق عنه. الاغترار بهذا الشخص إذا تلقيت عنه، الاغترار أيضا بهذا الشخص إذا قرأت كتابه واستدللت بكتابه وكذا. نعم. قال في موضع آخر.
نعم
في موضع آخر قال:
سئل رحمه الله تعالى: ما هي كتب التفسير التي تنصحوني بقراءتها وخصوصا لطلبة العلم؟ فقال: كتب التفسير الحقيقة تختلف مشاربها، فتفسير ابن كثير من أحسن التفاسير، لكنه رحمه الله لا يعتني كثيرا باللغة العربية، يعني بالبلاغة وأوجه الإعراب وما أشبه ذلك. وتفسير ابن جرير وهو أصل تفسير ابن كثير أيضا مطول، وفي الآثار الواردة فيه ما هو غث وسمين، فيحتاج إلى طالب علم يكون له معرفة بالرجال والأسانيد. وهناك كتب تفسير جيدة لكن منهجها في العقيدة غير سليم، كتفسير الزمخشري فهو جيد من حيث البلاغة واللغة لكن ليس بسليم من حيث العقيدة، وفيه كلمات تمر بالإنسان لا يعرف مغزاها، لكنها إذا وقرت في قلبه فربما يتبين له مغزاها فيما بعد، ويكون قد استسلم لها فيضل. ولذلك أرى أن طالب العلم يأخذ تفسير ابن كثير ما دام في أول الطلب، أو تفسير الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، أو تفسير أبي بكر الجزائري، وهذا ما اطلعت عليه، وقد يكون فيه تفاسير أخرى مثلها.
شوف الجواب هذا أوسع من الجواب السابق وأحكم، يعني معك أنه يقول لغة وكذا، يقول لا بس هذا رجل عنده فساد وعنده كذا، وما أنصح به طالب العلم أنه قد تكون الكلمة تقر في قلبه ثم بعد ذلك تتحول إلى ضلالة. إذن معناه أن هذا تحذير، هذا تحذير، هذا الذي ذكرنا من قبل. ولكن أيضا كما قلنا يا إخوان، مما استفدنا من شيخنا وجزاهم الله خير وما استفدنا من السلف، دائما نعبر عن المعنى المراد واحد بالعبارة الواضحة الواضحة، يعني ضع النقطة على الحرف. اثنان، البعد عن المجملات وترك مجال للطالب لعل الشيخ يريد ويقصد ولعل الشيخ يقصد، فتكون الكلمة واضحة. فخذ مثلا: هل أطالع كتب التفسير كالزمخشري للانتفاع باللغة؟ ده سؤال هيجيني، هيكون جوابي كالآتي: لا يجوز مطالعة كتاب الزمخشري في التفسير لأنه معتزل مبتدع، وقد أجمع السلف على عدم النظر في كتب أهل البدع وفي كتب أهل السنة غنية. بس سؤال: هل يجوز أن أمشي وأتعامل وأتعاون مع بعض الجماعات في باب خير عندهم وكذا؟ الجواب: لا تنتمي لجماعات ما عشت، ولا تتعاون مع جماعة ما بقيت، فإنهم يستغلونك في هذا، ولكن إلزم الحق وأهله واعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر. أنا بقول لي مثل هذا لأن لو فتحت باب التأويل هتقول والله لو الجماعة هذه يعني كانت عندها خير وتعاون في حدود الخير ومع الحذر، يعني أعطيكم جوابا أنا سمعت من أيام قليلة جدا جدا وأنا في رحلتي هذه، بعض المشايخ الكبار مثلا اللي يعني معروفين عن أهل العلم بيسأل عن جماعة الإخوان هل هي جماعة مبتدعة ضالة؟ الجواب: هذه الجماعة لا يحكم عليها بحكم عام، فإن هذه الجماعة فيها أفراد لأنه ما لهم أصل عام يحكم بهم، إنما حسب الأفراد، فيهم من هو أهل السنة، وفيهم من هو أشعري، وفيهم من هو، فلا نعطي حكما عاما ونعطي حكم على أفراد بحسب ما يستحقون. هذا جواب باطل باطل. جماعة الإخوان جماعة ضال. أقول لك وأريحك، ارفع ما أنا عليه يوم أصحابي اللي هي الجماعة دي وضع العنوان ده: جماعة نقط تساوي ضالة، عدي بقى بمرور الزمان اي اسمين بمرور الزمان اي زمن. بس خلي بالك ده اخر جماعة اهل السنة اهو, وبعدين حطوا عنوان كده جماعة نقط تساوي ضالة. يا شيخ اتق الله يا شيخ, هي ضالة انت هو انت عرفت هي جماعة ايه؟ انا ما يلزمنيش اعرفها اصلا لان اعتزل تلك الفرق كلها. يا ابني انا بعلمك من الميدان من الواقع من واقع السلف عشان اختصر لك عشان لا يضيع ذهنك. زي ايه؟ السمع والطاعة للحاكم المسلم الذي اسمه نقط ايا كان بقى ايا كان, حتى لو تبليغي حتى لو اخواني. قال لا يا شيخ انت حيرتنا, يعني هناك الجماعة ضللت وهنا الحاكم سمعت. لان هناك الجماعة ضللت بمناط وهنا الحاكم سمع وطاعة بمناط. انت ما خدتش بالك من العنوان؟ انا قلت جماعة نقط ضل يبقى اي جماعة ضل, انما انا هنا قلت ايه؟ قلت الحاكم المسلم. يعني ايه؟ يعني مهما كان مبتدعا طالما انه ما خرج عن الاسلام يبقى السمع والطاعة, يبقى مناط السمع والطاعة الاسلام, لان النبي قال ان تروا كفرا. لكن مناط الانضمام لجماعة الخروج عن سبيل المؤمنين وجماعة المسلمين تكون ضالة. فلذا أقول يا إخواني بارك الله فيكم, فيكون الأجوبة لابد أن تكون أجوبة جامعة مانعة لا تترك مجالا للاحتمال وللتأويل. نعم العصر أذن في الزمخشري. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب أهل البدع والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين فهي بدعة. نعم. قال الشيخ: والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حتى حين تخلفوا عن غزوة تبوك, لكن إذا كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدع فلا بأس بذلك, وربما يكون ذلك مطلوبا لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة. ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس, فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه, فوالله إن الرجل لا يأته وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك, لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم, بل ربما واجبا, لأن رد البدعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
بس ده اللي احنا قلناه نصا وحرفا, صح ولا يا أخوان؟ وهذا الذي قاله الشيخ نصر عارف. يبقى إذن الأجوبة السابقة ارفعها والأجوبة السابقة احذفها, والحمد لله والحمد لله. هم علمان يا أخوان, هم اللي علمونا هذا. احنا ما نتعصب لأحد, وياك واحد يقول بس يعني ابن عثيمين يضع بس في حرف الضاد فضلا أن يقول ضال, لكن الحمد لله ديننا والحمد لله محكم محبوك نقدمه على كل حال, وكل يأخذ من قوله ورد. نفس الجواب اللي احنا تتبعنا الشيخ العثيمين فيه في الجوابين السابقين هو نفس جوابه نفس الأحرف, وبناء عليه هنا نقرأ في زمخشري لا نقرأ في كذا لا, هذا كلام الشيخ نصا والحمد لله نصا الذي ذكرناه والحمد لله, عشان ما أحد يقول يا الله احنا يعني مش عجبنا حد. هذا نفس كلام الشيخ اللي احنا ذكرناه تمام. نعم. اي نعم. ما الفرق بين الزواج من امرأة مبتدعة والزواج من امرأة نصرانية؟ نفسه أن هذا لا يغتر به مع الكتاب، ما يقال ده فلان بقى نصراني، ده فلان بقى يهودي، إنما فلان بقى إخواني، فلان بقى تكفيري، فلان بقى كذا. يبقى الاغترار بالمبتدع والاغترار بالنصراني اليهودي اتعاملت معه، لأن ما فيها فتنة في التعامل بيعا وشراء مع نصراني ويهود أو كذا في الحدود، يعني طبعا بالضوابط يعني الحدود ما فيها فتنة، لكن فتنة أنك أنت تتعامل مع هذا. وبعدين أخونا لما سأل برضو في مسألة البيع الشراء، يعني مثلا دلوقتي أنت مثلا رجل يبيع شيء معين وأنت في, 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 في السوق، وأنت مثلا كمرور كده يعني اشتريت منه، هذا شيء، لكن احنا بنتكلم عن جانب معاملة خاصة بينه وبينه، معاملات وديون وإنذار، هذا لابد 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 يقع فيه موافقات وكباسات وغير ذلك. يبقى النصران اليهود زي مثل ايه؟ مثل عندنا المرتد عن الإسلام غير الكافر الأصلي. كذلك أيضا أن تتزوج مبتدعة ما يجوز أبدا، تتزوج نصرانية يجوز بضبط شرعي يعني عام أن تكون محصنة، ما فيش إشكال، هذه ما فيها اغترار وهذا فيه اغترار. طيب إن شاء الله نكمل بعض العصر.